بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنجيب معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح 14. وكان الفصح وايام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنه والكتبه يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرس بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحدا من الاثنى عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم. والمجد لله دائما أبديا آمين. هنستكمل بنعمة ربنا تأملاتنا في إنجيل القديس ماري مرقس. معلش هنوقف سفر أيوب. احنا كنا في أبو تلات كنا خدنا إنجيل ماري مرقس لغاية الإصحاح 13، فبنعمة ربنا نكمل إصحاح 14 و15 و16. لو قدرنا نخلصهم النهاردة يبقى بركة، ما قدرناش يبقى ناخدهم في مرة تاني، وبعد كده بنعمة ربنا نستكمل سفر أيوب. احنا كنا قلنا إنجيل القديس ماري مرقس عنوانه المسيح الخادم. كنا قسمنا الإنجيل لعدة أقسام. أولا قلنا المقدمة واخدة الإصحاح الأولاني من الآية الأولى لغاية 13، بتكلم عن يوحنا المعمدان وخدمته ومعمودية سيدنا لكل المجد من يوحنا. شفنا بعد كده القسم الأول، دي تعتبر مقدمة للإنجيل. شفنا القسم الأول من الإصحاح 1 الآية 14 لغاية الإصحاح 7 الآية 23، الخدمة في الجليل الأوسط. وزي ما شفنا معظم خدمة المسيح، معظم تعليمه، معظم معجزاته كانت في الجليل الأوسط دوت اللي فيه كفر نحوم. بعد كده شفنا القسم الثاني من الإصحاح 7 الآية 24 لغاية الإصحاح 9، الخدمة في الجليل الشمالي، صور وصيدا وقيصرية فيلبس، وكان ما يميزها الإعلانات عن الصليب، ثلاث إعلانات. القسم الثالث كان إصحاح 1 الإصحاح 10، كان الخدمة في برية، وقلنا برية دي شرق الأردن، ودي كانت الرحلة الأخيرة اللي بيتجه فيها المسيح لأورشليم للصليب. آخر حاجة شفناها القسم الرابع، واخد الإصحاح 11 لغاية 13، وكان عنوانه الخدمة في أورشليم. وزي ما شفنا القسم ده بيبتدي بيوم حد الزعف، تعليم المسيح في الأسبوع الأخير. وكان آخر حاجة وقفنا عندها كان الإصحاح 13، نبوة المسيح عن خراب الهيكل والمجيء الثاني. النهاردة بنعمة ربنا بقى نبتدي قسم جديد، واخد إصحاحين، الإصحاح 14 والإصحاح 15، بيدور حوالين المحاكمة والصلب. أولا الإصحاح 14 نقدر نديله عنوان ظل الصليب، بداية الصليب، أو بداية ظهور الملامح الفعلية لصلب المسيح. أدام وصلنا للصليب، فإحنا وصلنا للمشهد الختامي، نهاية حياة السيد المسيح. أدينا شفنا حياته، أدينا شفنا تعليمه، أدينا شفنا أعماله. اختلفت مشاعر الناس تجاه شخص المسيح. كان في اتجاه من الاتنين، في اتجاه الكراهية والتآمر، وفي اتجاه المحبة. اتجاه الكراهية والتآمر كان يمثلهم رؤساء الكهنة زي ما قال ماري مروس في الآية الأولى، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكوه بمكر ويقتلونه. طبعا رد فعل عجيب ما كناش نتوقع، احنا بعد ما شفنا محبته، بعد ما شفنا ترفقه، بعد ما شفنا أعمال النعمة اللي عملها في وسط الشعب، بعد ما شفنا تنبيهه كثيرا لرؤساء اليهود بل بكاءه عليهم. طبعا لم تذكر يمكن في إنجيل ماري مرقس، لكن ذكرت في إنجيل لوقا وهو داخل أورشليم نظر إلى المدينة وبكى عليها. ورغم هذا يبقى ده موقف رؤساء الكهنة، كان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكوه. واللي يؤكد شرهم واللي يؤكد خبصهم واللي يؤكد حقدهم انه يقول كيف يمسكوه بمكر. كلمة بمكر يبقى ده دليل الشر، لو كانوا هم فعلا عندهم حق في انه يمسكوا يسوع او يحكموه، او لو كان عندهم ما يؤكد انه يسوع يستحق هذا، ما كانوا مش محتاجين يمسكوه بمكر. لكن كون ان يمسكوه بمكر ده دليل انه في دوافع شريرة عندهم. النقطة الثانية انه عجيبة انه رؤساء اليهود يعني رؤساء الكهنة، يعني المفروض الناس اللي هي بتخاف ربنا المفروض يخاف ربنا اكتر ما يخافوا الناس، فكلمة يمسكوه بمكر ليه؟ لانهم خافوا من الشعب. يعني رؤساء كهنة اليهود، الناس المعلمين، الناس اللي المفروض ان هم مقربين لربنا، الناس اللي المفروض بيعلموا الناس طريق ربنا، مش خايفين من ربنا اللي شايف مكرهم وشايف خبصهم وشايف ما يحكيونه في الظلام، لكن خايفين من الناس. المهم ان الناس ما تهكش علينا. كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه؟ طب دي الفئة الشريرة اللي وجدت دلتها او وجدت غايتها او وجدت مبتغاها في تلميذ شرير هو يهوذا. الفئة التانية بقى فئة المقربين من يسوع، فئة المحبين له، ظهرت في ذات الإصحاح، في ذات المشهد، في بيت عنيا، في بيت سمعان الأبرص. وليمة عملها سمعان للمسيح ما نعرفش، يمكن بدافع محبة، يمكن كان أبرص والمسيح شفاه، لكن ظل الاسم ملتصق به سمعان الأبرص لأنه كان مشهور، يعني أنه ده الرجل ده الأبرص، ما نعرفش السبب. لكن هي وليمة حب من سمعان ليسوع، تجلت فيها بقى محبة المرأة، امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، وراحت عشان تسكب الطيب دوت على رأس يسوع. تعالوا ندخل بيت عنيا لنشم رائحة الطيب، نشم رائحة الحب اللي أظهرته هذه المرأة لسيدنا له كل المجد. يقول في الآية من 1-9 ممكن ندي عنوان مسح الطيب. يقول في الآية 3 فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. تعبير عن الشكر، تعبير عن الامتنان، تعبير عن العرفان بالجميل، تعبير عن الحب. ده الفعل في شكله الظاهري، لكن الفعل في معناه الروحي كسرت قارورة الطيب على رأس السيد. يعني هي تمثل التسبيح، تمثل الفرح، تمثل الشكر، تمثل العبادة اللي بتقدم لشخص المسيح. كلنا بتأثرنا محبة المسيح، بنشعر بفيض حب كده تجاه شخصه وتجاه أعمال نعمته. طب إيه رد الفعل؟ يا ريت أنا كنت موجود أيام يسوع، كنت كسرت القارورة. لا، لازال الأمر متاح لينا ان احنا نعبر عن شكرنا، عن فرحنا، عن امتناننا لشخص المسيح بذات الفعل. ازاي؟ من خلال كلمة السجود، يعني الشكر، التسبيح، الفرح، تهليل بربنا. لذيذة هذه المرأة انه زي ما هنشوف في دفاع المسيح عنها، قال ان هذه قد سكبت الطيب على رأسي لتكفيني. المرأة دي كان عندها روح تمييز، إنها لاحظت حسد الرؤساء وتآمرهم، فأدركت ما لم يدركه الآباء الرسل، ما لم يستوعبونه، إن رؤساء اليهود حيقتلوا يسوع، فسبقت وكفنت جسد يسوع. يبقى المرأة دي تتميز بالحب، تتميز بروح الاستنارة بالتمييز، قدرت تقرأ المشهد صح وأدركت أنه رفض الصادق يوحنا إزانا برفض يسوع، أنه التآمر اللي في وسط الناس ضده ده إزانا بأنه هيتخلصوا من يسوع، فسبقت وأظهرت الحب دوت بأنها بتكفن جسد يسوع. طيب موقف الناس، موقف الناس لماذا كان تلف الطيب هذا؟ عجيبا أن المحبة بتكشف ما في قلوب الآخرين من بغضة. يعني لماذا كان تلف الطيب هذا؟ طبعا عرفنا بعد كده أن يهوذا كان هو المحرك للأمر دوت، لكن عجيبة أنه فعل محبة من هذه المرأة أظهر كراهية وأظهر البغضة اللي في قلوب الآخرين. شوفوا نور المحبة، شوف المحبة زي تكشف، ما إنها أظهرت محبتها للمسيح في الجهة المقابلة، النور ده كشف البغضة والكراهية. نلاحظها كتير يعني حتى في التعاملات، مثلا لو بنتكلم مع حد وأظهرنا كلام حب تجاه شخص أو كلام تقدير، القلب اللي ما فيهوش محبة تلاقي يثور على طول، ايه اللي انت بتقوله ده بيعمل وبيسوي وبيسوي وبيسوي. المحبة كشفت البغضة اللي بيضمروها هؤلاء ليسوع. لماذا كان تلف الطيب هذا؟ مشكلتهم التانية ان عندهم سوء تقدير، حصروا الموضوع في فلوس، في حين انه اللي عملته المرأة اثمن من الفلوس بكتير. يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى الفقراء. يعني الموضوع بالنسبة لهم أنه فيه 300 دينار راحوا، في حين أن اللي عملته المرأة دوت أغلى بكتير جدا، مش من 300 دينار، من كل أموال العالم. كل أموال العالم تزول، كل أموال العالم إلى نهاية، لكن يكفي شهادة السيد لهذه المرأة أنه حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر في كل العالم بما فعلته هذا تذكارا له. كلمة التذكار دي خلتني يعني أروح بذهني على يوم خميس العهد، يعني هنسبق دلوقتي الحدث، احنا طبعا يوم الأربع البصخة لأن احنا قبل الفصح بيومين زي ما عرفنا يعني من إنجيل القديس متى، إن المسيح يوم خميس العهد قعد قعدة مع تلامذته وكسر الخبز، هنشوف دلوقتي، وأعطى التلاميذ وقال لهم اصنعوا هذا لذكري. المسيح عمل العمل ده مرة واحدة، لكن يظل ده تذكار في الكنيسة حتى ما جيء التاني. عجيبة أحب أنه أقول يتساوى، يعني طبعا هي كلمة صعبة لكن في المحبة يتساوى هذا مع طبعا تحفظي يعني علشان ما حدش يمسك يعني اللفظ عليا، يعني يتساوى هذا مع ما فعلته هذه المرأة مرة واحدة ليظل تذكار أبدي حتى مجيء المسيح الثاني. شوف أحب تقدير المسيح للمحبة، يعني المسيح يوم خميس العهد كسر الخبز وقال لهم اصنعوا هذا لذكري، عملها المسيح مرة واحدة. طبعا هي مائدة ممتدة، مش مجال دلوقتي ان انا اتكلم لاهوتيا، يعني هي ذات المائدة ذات الخبز، لكن اللي انا بأعنيه في الكلام ان المسيح عمل الموضوع ده مرة واحدة وظل ده تذكار أبدي لغاية ما جيءه الثاني، هذا اصنعوه لذكري. المرأة أيضا بصوا بقى، يعني ما أقدرش يعني حطوها جنبيها، شوفوا أنتوا تقيموها إزاي، أنا بس بديكم ملحوظة. المرأة دي عملت الموضوع ده مرة واحدة، مش 300 دينار، دي سكبت حب، سكبت نفسها، فعملت الموضوع ده مرة واحدة فظل هذا تذكارا أبديا حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكرا له. يعني في الحقيقة هو اللي عمله معنا يوم خميس العهد عمل محبة، واللي عملته المرأة دي أيضا مع يسوع رد فعل لمحبته عمل محبة، فده تذكار ليسوع إلى مجيئه الثاني، وده تذكار لمحبة هذه المرأة إلى مجيئه الثاني، لأن سيظل يكرز بالإنجيل حتى مجيء المسيح الثاني. فبيدافع عنها المسيح، كانوا يؤنبونها. بقول لكم عمل المحبة ده بقى حرك الكراهية في قلب مش بس الناس، لأن في الحقيقة زي ما قلت لكم اللي حرك الناس هو يهوذا، فتحركت البغضة في قلب يهوذا بعدين على طول. ترى أحبة يعني إزاي تجتمع أو يجتمع الوفاء والغدر في ذات المكان؟ حاجة صعب، حاجة صعب. في نفس المشهد في نفس المكان في ذات الحدث رائحة حب بتفوح من المكان دوت من هذه المرأة محبة للمسيح، في ذات المكان تطلع رائحة غير طيبة. ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحدا من الاثنى عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم. زعلان ليه يا يهوذا؟ زعلان ليه المسارق؟ ما هو مش هيكره المحبة إلا عدو المحبة، حتى بقى لو هو غلفها في شكل روحي. مش قادر حبايب، مش قادر، مش قادر لما أقرأ الإنجيل ما أراش الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني هو الكلام بشكل محب، لكن هو أبعد ما يكون عن المحب. إيه يهوذا؟ قال لك الفقر. إيه اللي زعلان؟ الخدمة، وده تعطيل للخدمة، ودي ناس بتقوم الخدمة. والحقيقة إن يهوذا كان غير أمين لأنه كان سارق. مش بندين يهوذا، لكن دي أعماله. رد فعل المسيح قال عملا حسنا اللي انتوا بتأنبوها عليه دوت، اللي انتوا بترجعوها فيه، ده عمل حسن، ده تقييم المسيح للمحبة. ويعني علشان اللي يعني بيقولوا الفقراء، فقال لهم الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، أما أنا فلست معكم في كل حين. أنا معكم بالجسد فترة، فترة ضيقة وفترة قاربت على النهاية، لعلها تكون أيضا استكمال للصورة الفعلية الواقعية اللي بنعيشها. فالفقراء معكم، هيعملوا فيهم خير زي ما أنتوا عايزين. وكشف بقى المسيح استنارة هذه المرأة في الآية 8، قد سبقت وتهانت بالطيب جسدي للتكفين. هي لن تستطيع أن تلمس جسدي بعد ما موت، لكن هي عملت دلوقتي اللي مش هتقدر تعمله بعد موتي. روح استنارة في هذه المرأة ما نقدرش نتجاهلها انها ادركت. اذا كان ده المعنى الحرفي لما حدث، ففي الحقيقة بقى القديس جيروم ادها معنى رمزي لطيف. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن. قال الحادثة دي حصلت فين؟ قال دي حصلت في بيتعانيا، يعني حصلت خارج الهيكل. يبقى هذه المرأة تمثل الأمم اللي هم خارج الهيكل، اللي هم مش معتبرين من شعب ربنا. بتقدم الطيب ده ما تقدمه الكنيسة من هدايا للمخلص. الهدايا دي تقديم الوقت، تقديم العبادة، تقديم أعمال محبة، تقديم كلمات التسبيح، تقديم نبضات قلب بينبض بحب يسوع. هذه الهدايا. المسيح مش للرب الأرض وملؤها، هي هدايا. إيه يعني ربنا مستني مننا إيه؟ لكن مستني يا ابني أعطيني قلبك. فالقلب المحب للمسيح هذه الهدايا. فالمرأة دي بتقدم الطيب، كنيسة الأمم تقدم هداياها للمسيح. وأعتبر القديس جيروم أنه الطيب الناردين الخالص الكثير الثمن، الطيب الذي لا يقدر بثمن، هو الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. طيب سكبت الطيب على رأسه. يقول لنا القديس جيروم، ودي برضو من الحاجات اللي كتير من الدارسين يعني ملخبطين فيها، أنه بيعتبر هذه المرأة هي مريم أخت العازر. لا، مريم أخت العازر كان قبل الفصح بستة أيام، لكن ديت قبل الفصح بيومين، فدول حادثتين لسكب الطيب في أسبوع الفصح. غير طبعا المرأة الخطية دي برا القصة خالص. وإن كان بعض برضو بعض الدارسين يعني البعض اعتبر حادثتين الطيب في أسبوع الفصح حادثة واحدة، واعتبروها مريم أخت العازر. لا، هما حادثتين، ومريم قبل الفصح بست أيام أخت العازر. مريم النهاردة دي ما اسمهاش مريم، دي واحدة امرأة لم يذكر الكتاب اسمها. فده الخطأ الأول اللي كتير من الشراح بيقعوا فيه. الخطأ الثاني أنه كتير منهم قالوا أن هذه المرأة هي مريم المجدلية. طبعا ما فيش أي إشارة لدي المجدلية، لكن في المرأة الزانية دي أمرها معروف في لوقا 7، في حدثتين ثقبطيب مريم أخت لعازر قبل الفسحة بست أيام، وهذه المرأة التي لا نعلم اسمها والوحي قصد إن ما يذكرش اسمها عشان تبقى هي رمز لكنيسة الأمم زي ما بيقولوا الكنيس جيروم، فدي سكبت الطيب على الرأس. مريم أخت لعازر سكبت الطيب على قدميه، لأن مريم كانت تجلس عند قدمي يسوع وشاهد، اختارت مريم لأخت لعازر النصيب الصالح. فالكنيس جيروم بيقول ممكن نسكب الطيب على رأسه وممكن نسكب الطيب على قدميه. نسكب الطيب على رأسه زي هذه المرأة، نسكب الطيب على قدميه زي مريم أخت لعازر. طب رمزيا بقى، سكب الطيب على القدم دي تشير لاتضاع المسيح ولتجسده، القدم الرجلين. طب الرأس دي إشارة لاهوته. طب سكب الطيب قلنا ده التسبيح، ده التهليل، ده الشكر، ده الفرح، ده التحديث أو التحدث أو الكلام بشخص المسيح. ممكن نسبحه في اتضاعه وفي تجسده، ده بنسكب الطيب على قدمين. اتضاع المسيح، صار في الحياة كإنسان، شاركنا في كل شيء، عاش حياتنا، اجتاز من اجتازه، فرحانين به، استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهم. يبقى لما بنسبح المسيح على تجسده، على اتضاعه، أنت الكائن في كل مكان أتيت إلينا، فرحانين به، على الأرض أتيت لبطن العذراء، فبنسبح تجسده، اتضاعه، بنسكب طيب على قدميه. ممكن أيضا نسكب الطيب على رأسه، إن إحنا نجل لاهوته، نسبحه على لاهوته، على صفاته الإلهية، على غير محدوديته، على كلي حكمته، كلي معرفته، كلي قدرته. فالكنيسة بتسبح المسيح في تجسده، في اتضاعه، وفي مجد لاهوته. طبعا دي واضحة في القداس الإغرور، يعني لما بنتكلم على مجد المسيح الابن. الجزء اللي بعدها بقى من الآية 10 لغاية 11 خيانة يهوذا. يقول في الآية 10 مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، في الآية 11 وعدوه أن يعطوه فضة. القديس إغرور يوسينيزيانزي بيعلق تعليق لطيف، طبعا احنا عارفين باع المسيح بثلاثين من الفضة ثمن زهيد. فيقول القديس غروريوس بيع بثمن زهيد لكنه اشترى العالم كله بثمن لا يقدر وهو دمه، قد اشتريتم بثمن، يعني احنا بعناه بثلاثين من الفضة، هو اشترانا، قد اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب، بل دم كريم حمل بالعيب ولدنس دم المسيح. فإذا كان عمل المرأة دعي عمل حسن، فعمل يهوذا هو العمل الشرير، وبقروكوا الاثنين طالعين من نفس المكان. لكن رغم شر الإنسان اللي ظهر في الرؤساء واللي ظهر في غدر يهوذا، هو يستمر في إظهار محبته. رائع، احنا يعني محتاجين يعلمنا المسيح ديت ويحطها في قلبنا. ممكن اعمل محبة مع حد، لكن لو قابلها بشر مش هقابله بشر، يعني اعتقد ولاد ربنا مش هيقابله بشر، بس يمكن ما قدمش المحبة. لكن المسيح بيقابل بالشر وهو مستمر في الحب. الآية 12 لغاية 26 عشاء الفصح وعشاء الرب، لان طبعا عارفين ان عشاء الفصح سبق عشاء الرب. حانت ساعة الوداع، حان موعد العشاء الأخير. بدأ المسيح يفتح قلبه لتلامذته، كشف حاجتين، كشف سلطان لاهوته وكشف مشاعره. كشف سلطان لاهوته أنه هو قاعد مع التلامذة، قال لهم في الآية 13 اذهبا اثنين من تلامذته إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه. ألا طب إحنا دلوقتي واقفين معاك ولسه هنروح المدينة؟ لا، ده هو عارف التوقيتات، أنتوا لما تروحوا المدينة هو عارف هتلاقوه، يعني بالتأكيد وقت ما كان يسوع بيتكلم بالتأكيد حامل جرة الماء ده كان لسه يمكن قاعد في بيتهم. طبعا إحنا عرفنا بقى في المقدمة أن ده ماري مرقس، يعني لا، ده هو بعينيه الإلهية بسلطان لاهوته شايف انتوا لما توصلوا هناك هتلاقوا واحد حامل جارة ماء ادعاه. لما يدخل البيت هيريكما بص لاهوتو علية كبيرة مفروشة. شايف عارف. فيقول راحوا تلميذان ووجدا كما قال لهما. فحديث بسيط بس كشف سلطان لاهوتو. أيضا في الحديث ده بقى كشف مشاعره. كشف فيه حزن في قلبه. إيه اللي في قلبك يا ربي في الآية 18؟ الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. مش اللي بيؤلم المسيح ألام الصليب بقدر ما بيؤلمه جرح المحبة. كلما تكون المحبة عميقة كلما الجرح يكون أكثر ألما. لو ما فيش محبة يبقى الواحد مش متألم. يعني أنا منتظري من إنسان ما فيش محبة بيني وبينه ماشي، ما هذا العادي. لكن اللي وجع القلب إنه الجرح ده جاي من محب. الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. طبعا رد فعل التلاميذ في الحقيقة كان رائع. في الآية 19 فابتدأوا يحزنون ويقولون له كلهم واحدا فواحدا. يعني عايز يقول إن هم سيبوا دلوقتي الشرير ده يهوذا. الحداشر واحدا فواحدا يعني ما فيش حد ما قالش هل أنا، وآخر هل أنا. تقولوني الرائع في كده؟ أقول لك الرائع أوريجانوس اللي كشف لينا الرائع في المشهد دوت إنه التلامذة صدقوا كلمة المسيح أكثر من ضمائرهم. أنا بيني وبين نفسي بينكر المسيح إزاي بس الكلام دوت؟ بس أدم يسوع قال واحد هينكرني يا نهار أبيض ما كنش أنا. الله طب وانت مش عارف نفسك يا يوحنا؟ قال انا عارف بس ده يسوع قال ده نهار ما بقى انا. فالرائع في التلامذة هنا صدقوا كلمة المسيح. ادم قال واحد هيسلمه يعني واحد هيسلمه بس يا نهار ما يبقى انا الواحد دوت. فابتدأوا واحدا فواحدا هل انا هل انا. طبعا لما كنا بندرس حياة المسيح وقفنا بقى عند قول يهوذا طبعا ليس أنا هو يا سيد. طبعا يا في العربي مش باين بس يعني خلينا دلوقتي في مريم مرقص. يعني إحساس التلامذة إنه بنحب يسوع جدا بس في ضعف الإرادة في ضعف الطبيعة فإحنا خايفين من ضعف الطبيعة دوت. وهو دوت اللي الكنيسة بتؤمن بيه خلاصنا حبايب. احنا واثقين من لينا ميراث في السماء. انا واثق ان انا ليه ميراث في السماء، واثق ان انا ورث الملكوت، لكن انا خايف من نفسي، خايف من طبيعتي، خايف من انحلال الارادة. لكن من جهة يسوع انا واثق ان انا مخلص. لكن امنت كنيستنا بقى بحكمة الخلاص بإيه؟ مش إن إحنا مش واثقين إن إحنا مش حين السماء والبعض يقول لنا يعني إنه لا إحنا واثقين بس إحنا زي نهر الحب الجارف بتاع يسوع دوت لينا واثقين إنه هيغمرنا بحبه، واثقين إنه إحنا مخلصين، إن إحنا مطهرين بدمه، إن إحنا مبررين، إن أسماءنا مكتوبة في السماء. بس إحنا حاطين جانبين كده عشان تدفق هذا النهر الجارف. إيه الشطين اللي إحنا وضعينهم تجاه هذا الطيار الحب الإلهي؟ خفنا من طبيعتنا البشرية فبتؤمن الكنيسة لينا خلاصنا بهذا الأمر زي التلامذة بالضبط واثقين في محبتهم ليسوع بس إحنا ضعف. فهو أنا التاني يقول هو أنا. فحب المسيح يوضح للتلامذة فقال لهم في الآية 21 إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. يعني المسيح لابد أن يسلم خلاص. طبعا اللي هيسلمه دوت بيتمم المكتوب يبقى هو كده بريء. لا، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. واحد قام على واحد قتل يقول لك يعني ما العمر ده بتاع ربنا وهو مكتوب له كده خلاص يبقى أنا عملت مشيئة ربنا. ولكن هو مكتوب ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. مش كون اللي ده مكتوب ده هيعفي الإنسان أو يعفي الإنسان من المسؤولية ومن تحمل القصاص، هو مكتوب. بس أنت يا هوذا لما عملت كده أنت مش بتتمم المكتوب، أنت مش يعني تحب خلاص البشرية فأنت رحت تسلم يسوع لأجل خلاص العالم، لا، أنت رحت تسلم يسوع لأجل الوحاشة اللي جواك. كون أنه ده بقى بسابق علم ربنا، كون أن ربنا يحوله للخير، فما يبقاش يهوذا هنا هو صاحب الفضل في خلاص البشرية لأنه سلم يسوع، لا، يهوذا مدان لأنه فيما هو يسلم يسوع مش واحد بيتمم مقاصده، لا، بيتمم دوافعه الشريرة، فهو هيحاسب على دوافعه الشريرة مش على النتيجة اللي ربنا حول بها الأمر ده للخير. وهنا أحب يعني وإحنا بنختم المشهد الوحي بتاع يهوذا، وإن كانت تبقت لي يعني الإند بتاعته، هو تعامل المسيح مع يهوذا. صبر عليه، مزامحه، 3 سنين المسيح محتمل يهوذا وعارف شره. صعب يا حبايب، صعبة، صعبة إنه يعني أبقى عارف إن حد بيجرحني في ظهري ويعني ويتعامل معي يسوع بالحب دوت، صعبة، صعبة على الطبيعة البشرية، لكن هي أعطيت لينا في المسيح يسوع إنه عارف اللي بيعمل يهوذا، ورغم هذا لم يقصر في محبته ليهوذا وفي إظهار هذا الحب ليهوذا، بل لغاية النهاية قاعد معه على المائدة والمسيح بيطعمه بإيديه، ودي العلامة اللي قالها ليوحنا، الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه هو اللي بيسلمني. صار حبيب على المسيح أكله ببقه، ورغم هذا لم يفضح المسيح يهوذا، واحدا منكم يسلمني الأكل معي. طبعا الأكل معي يفهموها التلاميذ، ما احنا كلنا عادين ناكل معك، لكن لما بقى بطرس، طبعا أنا عايز أركز في ماري مرقس يعني، لكن من بقية الأناجيل بطرس شاول ليوحنا، فيوحنا ميل عليه قال له من هو يا سيد؟ قال له الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، فغمس اللقمة وأعطاه ليهوذا. فمين اللي فهم؟ بس يوحنا. لكن التلامذة كلهم الأكل معك، طبعا احنا كلنا بناكل معك، مين فينا اللي بيعمل كده؟ ما مش عارفين. فبيسطر على يهوذا، بيقدم حب ليهوذا حتى اللحظة الأخيرة. إيه اللي خلى يهوذا كده؟ الله يحب صالح وبيعمل كل الصلاح، لكن هي إرادة الإنسان، يا إما تميل للصلاح يا إما تميل للشر. دي نمرة واحد، يعني ربنا ما خلقش يهوذا كده، الشرير ده ربنا ما خلقهوش شرير، ده هو بإرادته بيفعل الشر، لذلك بيحاسب. طب البعض يعتقد يقول طب ما لو كان ربنا عارف من الأول إنه الشخص دوت ربنا هيخلقه وهو بإرادته يعمل شر، طب ما كانش يخلقه. الرد أحبة إنه لا يمكن الشر يغلب الصلاح. إن ربنا يخلق إنسان ده أمر صالح، إن ربنا يغدق على إنسان عطايا ده أمر صالح. طب ربنا خلق إنسان وبيغدق يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، طب ربنا بسبق علمه عارف إنه ده شرير، فالبعض يقولك طب ما كانش يخلقه. لو هو بسبق علمه عارف ان ده شرير فانا مش هخلقه، يبقى معناها ان الشر غلب صلاح ربنا. لا، يظل الصلاح هو الغالب، انا خلقته، انعمت عليه، كون ان هو بقى في الاخر يصر على شره فلا يلام صلاح الله لانه لم يغلب من الشر. طيب بعد بقى ما خرج يهوذا، خذ ربنا بقى الخبز وكسر، وفيما هم يأكلون الآية 22، أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطى وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. لا يمكن أكون في مشهد خميس العهد وأنسى تفرد الغالي ماري مرقس وضاقة، لم تكتب في الأناجيل، لم تكتب في الأناجيل الأربعة. طبعا هو يوحنا ما ذكرش تأسيس الإفخارستيا لأنه يوحنا كتب سنة 100 وكانت الإفخارستيا بتمارس، فما فيش داعي أنه يكتبها. لكن ذكر ما سبق مائدة الإفخارستيا من غسل الأرجل وما إلى ذلك. فما فيش حد في الإنجيلين الأربعة قال إن يسوع ذاق، ورغم هذا في كل القداسات ذاق. أول قداس كتب معروف على مستوى العالم كله هو القداس ماري مورس، القداس كورولوسي فيما بعد في الباب 24. طب إيه ماري مورس؟ قال أنا شفته، هي الأهلية دي مهدي بيتنا، أنا ما كنتش قاعد بس أنا كنت في الأوضة الخلفية، ده أنا اللي مجهز الأهلية، ده أنا اللي مفارش الترابيزة، وأنا اللي مجهز المية، أنا الإنسان اللي حمل جرة المية، جرة المية دي اللي أنتم مشيتوا ورايا فيها، دي المية اللي أنا كنت حاططها ليسوع في الأهلية وغسل بها رجليكم. فأنا كنت شايف إن هو زاق فكتبها في الإنجيل. طبعا لاهوتيا بقى أنا مرة كان في عظة كاملة ليه كان لازم المسيح يدوق الخبز أكل، لأنهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم، لكن ما كانش هتفرق لاهوتيا كتير إن يقولنا عن الخبز إن هو أكل، لكن كانت مهم لاهوتيا يقولنا عن الكاس إن هو زاق. كانت وعظة يعني لوحديها ممكن اللي يحب يرجع لها. حلو بقى الآباء تأملوا كثيرا طبعا، لأن الإفخارستيا دي الإفخارستيا تقيم المسيحيين، أساس ثباتنا، أساس قيامنا، أساس ارتباطنا بالمسيح، أساس نمونا، أساس غفران خطايانا، أساس الأبدية الإفخارستيا. فقالوا إنه الخبز، الخبز اللي خدها المسيح، آلاف الحبات الحنطة امتزجت وصارت خبزة واحدة طبيعي، الرغيف العيش آلاف من حبات الحنطة طحنت وعملت الخبزة ديت، فخبزة واحدة هي مؤلفة من آلاف حبات الحنطة، هكذا خبزة واحدة توحد آلاف المؤمنين، نحن جميعنا جسد واحد. ليه؟ لأننا نشترك في الخبز الواحد. يبقى الجسد الرب بيوحدنا في جسد المسيح الذي هو الكنيسة. طب دم الرب ده يطهرنا من الخطية. يوستين الشهيد، هقول لكم بقى بعض الأقوال اللطيفة لآبائنا يعني على الإفخارستيا. قال ما حدش يقدر يتناول، ودي برضو سؤال يا أحبة، يعني رد الآباء، من هو المستحق ومن هو غير المستحق للتناول من جسد الرب ودم؟ بصوا الآباء بيقولوا إيه، قالوا يوستين الشهيد محدش يتناول إلا من يؤمن إن ما نفعله هو حقيقي وهو لغفران الخطايا، إنه بالصلاة يتحول الخبز ونتاج القرن إلى جسد ودم الرب. سؤال يا أحب، ما هو الاستحقاق للتناول؟ الاستحقاق للتناول أنا أؤمن إن ده جسد حقيقي وده دم حقيقي يعطى لمغفرة الخطايا، هذا الاستحقاق. طبعا برضه أنا مرة تكلمت فيها أحبة في عظة، يعني لأنه بقيت في تعليم كده شايع بقى، يعني ما أعرفش يعني إيه، إحنا بنصلي صلاة استدعاء في السجدة الأولى، يعني استدعاء الروح القدس، نقول يا رب حل علينا وعلى هذه القرابين، تعمل إيه؟ طهرها، تنقلها، تظهرها قدسا لقديسيك. بنقول له يا روح الله حل على القرابين عشان تحولها، عشان تنقلها لجسد الرب ودمه. وإيه تاني لما تحل يا روح الله؟ اظهرها، اعلن في قلب المؤمنين المجتمعين ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي. يبقى شرط التناول انه اللي يتناول يؤمن ان ما نفعله هو حقيقي، جسد حقيقي ودم حقيقي. ازاي؟ بالصلاة. العلامة ترتليان يقول اخذ خبز واعطى التلاميذ بعد ان جعله جسده قائلا هذا هو جسدي. يبقى هو خد خبز لكن جعله جسده، جعله جسده ازاي؟ لما قال هذا هو جسدي. قديس أمبروسيوس يقول قبل التقديس كان خبز، لكن متى أضيفت إليه كلمة المسيح هذا هو جسدي فصار الخبز جسد. الكاس قبل التقديس نتكرمه، لكن لما قال هذا هو دمي صار دم المسيح. ويختم القديس أمبروسيوس كلامه عن الإفخارستيا، من أكثر القديسين اللي تكلموا عن الأسرار، أمبروسيوس كرولوس الأورشليمي ذهبي الفم من الأباء اللي تكلموا كتير عن الأسرار. ختم القديس أمبروسيوس قال انظر كيف يقدر كلام يسوع على أن يحول كل شيء. المسيح نفسه شهد إننا نتناول جسده ودمه، فهل تشك في شهادته؟ وهو قال ده جسدي، هنيجي احنا بقى نقول ده رمز ودم، يا أحبة هيشهد له كل المجد، هذا هو جسدي، جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق، جسد حقيقي ودم حقيقي. أيضا في ملحوظة حلوة عن الإفخارستيا، إنه الموعد اللي المسيح أتم فيه الإفخارستيا قدم جسده ودمه في جو الفصح، في جو الفصح. طب ما هو الفصح؟ الفصح هو خروج من مصر. طب اللي انت بتقدمه لنا يا ربي، قال ده خروج من مصر، ده خلص إسرائيل حسب الجسد فئة معينة مجموعة من الشعب في وقت معين من التاريخ وخلصت. لا، في ذات الجو بقى بيعمل الفصح الحقيقي، الخلاص الحقيقي لكل شعبه على مدار الأزمنة والأجيال بالخلاص، بالخروج من قبضة الموت من خلال عطية جسد ودم، حياة أبدية لمن يتناول منه. يبقى احنا بنتناول جسد رب ودمه لمغفرة الخطية وننال به هبة الحياة الأبدية. بعد مائدة الإفخارستيا في الآية 26 ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. هنا أحب يعني في علامة استفهام جوه العلية، نسبح مش طب هنخرج برا العلية يبقى المفروض ما نسبحش، يعني لو كنا هنقعد في العلية نسبح ليه، ده احنا قاعدين حوالين الرب وفرحانين. طب هنخرج، ده احنا خارجين بقى للأشرار، للمتآمرين، للغدر، للخيانة، للموت. طب واحنا خارجين نسبح، حاجة من الاثنين، يا نقعد ونسبح يا إما قدام خارجين ما نسبحش. لكن سبحوا وخرجوا لأنه الصليب بالنسبة ليسوع إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه، هو عارف ما ينتظره في الخارج، لكن في سرور في قلبه من جهة خلاص البشرية، لذلك سبحوا وخرجوا. الأمر الثاني أنه سبحوا، تسبيح ده علامة هدوء النفس، علامة الصفاء. المسيح خارج بهدوء بتسليم كامل لإرادة الآب لحمل الصليب برضا. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، كانت بتبقى مجموعة تسبيح من المزامير كانت تتختم لذيذة بقى، شوف تدبير الخلاص، بالمزمور 118. التسابيح اللي كانوا يسبحوها دي يوم الفصح مجموعة مزامير تتختم بالمزمور 118. طب المزمور 118 بيقول ايه؟ اوثقوا الذبيحة بالربط الى قرون المذبح. شوف قد ايه بينطبق الرمز على المرموز. لذلك بعدها لما ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون يقول في الآية 27 ايه؟ قال لهم إن كلكم تشكون في في هذه الليلة لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد الخراف. فمحضر ربنا وإحنا جوه العلية وإحنا ناظرين وجهه في تسبيح. طب لما خرجنا من حضرته لا ده في ضعف وحتتشككوا وحتتبدد الخراف. عشان كده عبر عنها أشعية في الإصحاح 42 آية لطيفة خالص، قال إيه؟ يرفعون صوتهم يترنمون معا. ليه؟ امتى بنرفع صوتنا بالترتيل؟ امتى بنعلي صوتنا بالتسبيح؟ امتى؟ لانهم يبصرون عينا لعين. يبقى امتى بنسبح؟ امتى يعلى او يعلو صوتنا بالهتاف؟ لما بنبقوا شايفين وجهه. طول ما احنا ناظرين وجهه، طول ما احنا مستشعرين بالإيمان وبعمل الروح حضوره بنسبح. لكن وقت ما تحجب عنا هذه الرؤية مفيش تسبيح. واحنا جوه العليه ناظرين مجد الرب وباقي مكشوف بنسبح. طب لما طلعنا بره مش شايفينه، لانه هيضرب الراعي فهتتشتت الغنم فما بقاش في تسبيح. نكمل من الآية 27 لغاية 31. يعلن بقى المسيح الإعلان دوت عن شك التلاميذ، يقول لهم لأنه مكتوب إن الخراف هتتبدد، كلكم تشكون فيا. تحذير. طبعا التحذير ده مقبض للتلاميذ، كلنا هنشك، كلنا هنتشتت، لكن لذيذ يعني، حاسس بالنفس البشرية. على قد ما الكلمة دي كان لها واقع جديد، راح سندنا بالكلمة اللي بعديها، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. أنت هتشكوا فيه دلوقتي، بس هو تفتكروا أن أنا يعني أكف عن أن أحبكم، أنه تفتكروا أن العملة اللي أنت هتعملوا دي هتقلل من محبتي ليك؟ لا، أنا عارف أنك هتشكوا، لكن ما تخافوش، هنتقابل تاني، هنتجمع تاني، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. يبقى قال التحذير وفي الوقت نفسه قال التشجيع. هنا بقى كان رد بطرس، يعني في تقدير وفي مراجعة. في الآية 29 وإن شك الجميع فأنا لا أشك. طبعا بطرس أعماقه، من أعماق قلبي بيحب، فمش ممكن أنا ما أقدرش أعيش من غير، يعني أنكره. مش تقدير كامل 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 لمثل هذا القلب، إنما ينقص هذا القلب إدراك ضعف الطبيعة وهول التجربة. إحنا مش بنشكك إطلاقا في المحبة خالص، بس في الحقيقة يعني في نور كان بينقص القديس بطرس، وهو ضعف الطبيعة وإزاي التجربة بتبقى ريحة عاصفة بتعصف أمامها الكل. فلذلك بيقول وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. وهنا بيعلق القديس أغسطينوس بيقول إن ربنا بيعرف ما بداخلنا أكتر ما إحنا بنعرف نفسينا. أنا عارف نفسي إن أنا بحب وصادق أنا في كده، بس في جانب تاني في نفسي أنا مش عارف، ضعفي، تراجعي أمام التجربة. هو بقى عارف. كنا بنتكلم يوم السبت أمور الإنسان لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. لا، في الحقيقة برضو روح الإنسان لا يعرف كل ما في الإنسان، لكن خالق الإنسان هو اللي إيه؟ لم يأتمنهم على نفسه، لأنه علي ما في الإنسان، ده الخالق بقى. بعديها من الآية 32 لغاية 42 صراع البستان. طالع المسيح يطاوع طاعة كاملة حتى الموت، موت الصليب، وطالع بفرح، طالع بتسبيح. حاول الشيطان يخليه يتراجع، استخدم الشيطان كل ما في يده، مررت الكاس، الصليب بقى بما فيه من تعيير ومن تجريح ومن جلد ومن مسامير ومن تعرية، مرارة الكاس. الشيطان يعني بيحاول يخلي المسيح يتراجع بسببها. الحاجة التانية اللي حاول بيها الشيطان انه يرده حزن قلبه بقى، انه الخيانة اللي هيخونه يهوذا، الانكار بتاع بطرس، التلامذة اللي هيهربوا، الجموع كلها اللي هتهتف. ما عملش حاجة، ما عملش للجموع حاجة عشان يهتفوا ضده بالمنظر ده. أسلوبه عمل لهم إيه المسيح؟ طبعا كل ده بقى بيعتمل في قلب المسيح عشان يعلن لنا أحبة أنه ما نكتازه أيا كان بمقدار إيه، هو سبق وإيه سبق واكتاز كل دوت. طب ويعني اكتاز؟ طب استفدتنا إيه؟ لا، فيما هو قد تجرب، فيما هو مجربا عبرانيين، يقدر أن يعين المجربين. طيب داخل البستان يبقى ايه اللي يعين بقى على الاحتمال بتاع الصليب دوت؟ الصلاة. اجلسوا الآية 32 ها هنا حتى أصلي. في الصلاة يقول في الآية 33 ابتدأ يدهش ويكتئب. الآية 34 قال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. أوريجانوس يعلق على ديت، المسيح بيظهر إنسانيتي فيه. مش هو خد إنسانيتي؟ مش خد طبيعتي البشرية؟ بيظهر في تجسده طبيعتي كإنسان. إيه طبيعتي؟ ابتدى يحزن ويكتئب أو يدهش ويكتئب، وقال له بنفسي حزينة جدا حتى الموت. فيقول إرجانس فهو لا يختلف عنه. العواطف البشرية، الطبيعة البشرية، يسوع كإنسان شايف الصليب بمرارة الكاس وبغدر يهوذا زي ما بقول لكم، بإنكار بطرس، بصرخات الجموع، فالعواطف البشرية فبيظهرها. فابتدأ يدهش ويكتئب وقال له بنفسي حزينة جدا حتى الموت. يوضح أوريجانوس حاجة يعني أنا أول مرة أخذ بالي منها، يعني أعتقد أنها يقول لهم نفسي حزينة حتى الموت، ما قال لهمش نفسي حزينة بسبب الموت. لو قال نفسي حزينة بسبب الموت يبقى هو حزين لأنه رايح يموت. لا، ده من جهة الموت قال من أجل السرور الموضوع أمامه. أمال قال إيه يسوع؟ قال نفسي حزينة حتى الموت، يعني أنا حزين لغاية ما موت، والموت هيحط نهاية للحزن بتاعي. يبقى يسوع مش حزين من الموت، لا، ده هو لأجل هذه الساعة أتيت، فأنا مش حزين بسبب الموت، ده أنا جيت عشان أموت، جيت عشان أضع حياتي عوضا عن البشرية أو نيابة عن البشرية. طب أما الحزن إيه؟ لا، أنا حزين إلى لحظة الموت، إذن في الموت هينتهي الحزن طبعا، لأنه في موته أمات الموت. لذلك بعد ما بيموت بالجسد يوم الجمعة العظيمة تبتدي بشاير الفرح في ظهرة بغلمسيس، لأنه هو لسه ما قامش، بس في الحقيقة الحزن انتهى، انتهى بأنه إيه؟ المسيح بموته، مش بقيامته، بموته داس الموت. لما مات وطأ الموت، زي ما دلوقتي هيتكلموا الأباء في، يعني لو الوقت كفى يعني، عن موت الصليب. فالتجربة دي زي ما قال بقى في الآية 35، كان يصلي لكي تعبر عنه الكأس إن أمكن. طيب برضو هنا، طب ما هو جاي عشان الكأس، إزاي بيصلي إن الكأس تعبر؟ نفس الكلام أو بنفس المعنى قاله الأباء بعدين، فهمنا القديس أمبروسيوس بيقول هنا يتكلم بصوت إنسان كامل، لأنه يستحيل أن الله يجهل ما يمكن وما هو مستحيل. هو هنا بيقول إيه؟ كان يصلي لكي تعبر عنه الكأس إن أمكن. طب وهو بيجهل يمكن أن تعبر أو لا يمكن أن تعبر؟ ده هو عارف أنها كأس الموت لازم يشربها عشان ينجي البشرية من قبضة الموت. طب وما هنا بيصلي إيه؟ كإنسان، زي ما قال لنا أوريجانوس ابتدأ يدهش ويكتئب، نفسي حزينة حتى الموت، ده صوت إنسانيتي في يسوع. أيضا نفس الكلام قاله ذهبي الفم لما بيقول له أجز عني هذه الكأس، برضو نفس السؤال، منين هو جاي عشان يموت ومنين بيقول له أجز عني، منين هو جاي بيقول أنا جاي أصنع مشيئة الآب. كل التساؤلات دي بقى هو هنا ضعف الطبيعة البشرية، ذهبي الفم أجز عني هذه الكأس، الكأس كأس إيه؟ كأس الموت، الكأس كأس الموت، ضعف الطبيعة البشرية اللي بتفضل أن لا تنزع من الحياة الحاضرة. الطبيعة البشرية مش عايزة تموت، بترهب الموت، فلما بيقول له أجز عني هذه الكأس هنا بيظهر ضعف الطبيعة البشرية اللي هو حاملها، طبيعة ما بتفضلش الموت، ما بتحبش الموت، تتراجع تهرب أمام الموت. ليه؟ لأن ربنا غرس في الطبيعة البشرية محبة الحياة، وإلا كنا موتنا. إحنا الحياة كلها تعب، كلها ألام، طب ما نروح نموت؟ لا، ربنا غرس في طبيعتنا محبة الحياة. لذلك ممكن تلاقوا راجل كبير أو ست كبيرة متقدم في السن ومريض ومش عايز يموت، راجل بس يا بنت تعمى عايز تاني، ما انت مثلا يعني إيه؟ دي في الطبيعة، ربنا حط في الطبيعة انها تحب الحياة. لأنه في الحقيقة بقى دي بقايا الخلود اللي احنا قبلنا عليه. احنا مخلوقين للخلود، مخلوقين للحياة الأبدية، ربنا كبلنا على غير فساد، احنا كنا في الفردوس سنحيا للأبد، لذلك احنا سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم زي ما بنصلي في القداس. فالطبيعة البشرية مجبولة على انها تتراجع امام الموت، ما بتحبش الموت، انها عايزة تعيش، انها متمسكة بالحياة، ربنا حط هذه الطبيعة فينا، دي في طبيعتنا، فلذلك بنجزع من الموت. اجز عني هذه الكأس، ده الطبيعة البشرية. لكن في ذات الوقت بقى الثقة اللي بينه وبين الآب، يقول في الآية 36 وقال يا آبا، الآب، آبا ده كلمة أرامي معناها الآب، آبا يعني إيه بالصعيدي كده أبا يعني بابا، دي يعني فرنجي شوية، أبا بالأرامي، أبا دي يعني كلمة إيه، طبعا إحنا ما نسمع أبا إيه أبا ديت، دي كلمة يعني المناطفة ما بين الابن وابوه يعني، بس بالصعيد يعني، ففي الأرامي كانت آبا، فدي عبرت عن الشركة القوية اللي بينه وما بين الآب. طبعا حال التلامذة بقى في البستان زي ما احنا عارفين في الآية 37 ثم جاء ووجدهم نئاما، عجب الطبيعة البشرية. لو تفتكروا في المجد في التجلي ناموا، طب وفي الألم ناموا، يعني الطبيعة البشرية ديت ايه، في الفرح نايمة وفي الألم نايمة، ضعف في الطبيعة طبعا ما قدرتش امام مشهد التجلي كانوا كالنيام، وفي مشهد الألم كانوا كالنيام ناموا. ثم جاء وجدهم نياما فقال لبطرس، طب ايش معنى مصر ده اللي بيقول له ان شك فيك الجميع، بعد ما قام ظهر لمريم روح يقولي للتلاميذ ولبطرس، طب ايش معنى بطرس، مع هو لو ما كانش قال بطرس بالخصوص كان بطرس يقول لك لا ده زعل بقى مني وخلاص وانا ما فيش فايده فيا، فلا خاص هو يعني رغم عملتك انا بحبك يا بطرس، عارف ضعف الطبيعه. ثم جاء ووجدهم نيام فقال لبطرس يا سمعان انت نائم، اما قدرت ان تسهر ساعه معي، اللي بيقول انا مستعد ان اموت من اجل المسيح مش قادر يسهر ساعة مع يسوع، على رأي واحد يعني بيقول ان انا اسقف غربي يعني بيقول ان انا كل شعبي مستعد ان يموت من اجل المسيح، فرد عليه اسقف تا ايه، قال له المهم ان يكون كل شعبك مستعد ان يعيش من اجل المسيح. يا بطرس انا موت عشانك، انت مش قادر تقعد ساعة عشاني. فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم أما قدرت أن تسهر ساعة معي. لو تفتكروا آخر وصية وصلوا في الإصحاح اللي فات، طبعا كنا في أبو ثلاث كنا احنا بلسة فاكرين لأنها كانت إيه من شوية، ختم الإصحاح 13 أربع مرات يقول لهم إيه اسهروا 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 اسهروا، وهنا راح مكررها تاني في الآية 38 اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أوريجانوس يعلق بيقول احنا مش بنصلي علشان نكون غير مجربين، يعني انا بصلي عشان ربنا ما يجيبش تجارب، مستحيل لازم هتيجي تجارب، لكن انا بصلي علشان ما اقعش في التجربه. ما احنا بنصلي نقول له لا تدخلنا في تجربه، صح زي ما هو علمنا. طب هل نظن ان الصلاه دي معناها انه ما تجيش تجارب في حياتي؟ لا مستحيل، ما فيش مركب تنزل في البحر وتقول لا ريح يهاجمني ولا امواج تضرب فيا، لا ما فيش كلام ده، طبيعه البحر ريح وموج، وما احنا بنصلي علشان لما تيجي التجربة ما نسقطش فيها. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، يبقى اذا يا احبة مش الصلاة هتعفينا من دخول التجارب، لا، لكن الصلاة هتنجينا من التجربة. لما نصلي بنتقوى في التجربة، واقول لكم بقى حاجة تاني، لما الصلاة بتبقى حارة بتبقى إعداد لتجربة، يعني إحنا في التجربة بنصلي عشان المسيح يعيننا نجتاز، لما نيجي في وقت كده ونجد الصلاة حارة يعني بقى الواحد حتى يسحب يقف قدام ربنا إيه ربي الحكاية في إيه، في الحقيقة ده بيبقى إعداد، مصر بتبقى تعزية حاجة فوق الوصف يا حبايب، ما يعرف الواحد يمسك مثلا دموعه وهو يصلي بس وما فيش حاجة، بيعد التجربة. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. طبعا راح المسيح وقرر برضو، بحب أقول الحتة دي نفس الكلام عينه، لأنه البعض بيهيب علينا أنتوا قاعدين تكرروا في الصلاة، زي مثلا بعض الإخوة يهجمون على الأجبية. طب ما هو يسوع قرر نفس الكلام عينه، المشكلة مش في تكرار الكلام. ما هي صلاة الساعة الثالثة، ما هي هي، ما هو باكر هي هي، هي هي، ما هو الإنجيل هو هو. لكن التجديد في عمل ربنا في القلب، في غسل العينين، في البصيرة، في الرؤية، في تذوق معاملات الله، ده اللي بيتجدد كل لحظة وكل يوم. فالمسيح قرر نفس الكلام عينه، المشكلة مش في تكرار الكلام. من نقول كيراليسون كيراليسون كيراليسون، إخوتنا البروتستانت يعني بيزعلوا مننا في الحاجات دي، تقول لك بتكرروا كلام باطل. مين اللي قال بس يا حبيبي؟ ما هو يسوعنا كرر نفس الكلام. المشكلة مش في الألفاظ متكررة، لكن المشكلة في القلب. في الآية 41 قال لهم ناموا الآن واستريحوا يكفي، يعني خلاص انتهت فرصة الصلاة وفرصة السهر، ناموا بقى، جاء وقت التجربة. لكن لأنه هو كان يصلي فقال لهم قوموا لنذهب، هو الوحيد اللي سهر، فهو الوحيد اللي قادر يواجه التجربة وانتصر فيها. لكن لأنه الباقيين ناموا فانهزموا في التجربة. بعد كده من الآية 43 لغاية 52 القبض على يسوع. طبعا عارفين يهوذا بقى، يعني نختم المشهد السخيف بتاعه دوت، خد الفلوس وفي الآخر شاف يسوع قدين فرح شنق نفسه. ذهبي الفم بقى يقول ايه، بص طغيان المال هنا ما تمتعش بيه، او خد 30 من الفضة وما لحقش راح رجعهم لهم تاني، وهناك لن ينال شيء بل بالعكس يدان. شوفوا المال كريه ازاي، يعني عمل كل ده عشان خاطر الفلوس. طب استفاد بيها؟ استفادش بيها، حتى يعني الاستفادة الوقتية لا ما استفادش بيها، ده راح رماها تاني. طب وفي النهاية دينون، بص قد ايه المال، سيد جشع، سيد قاسي، مش من فراغ قال سيدنا لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله واما المال، حط المال بالتساوي لسيد. إيه ماري إفرام يرجع تاني لمشهد يهوذا، لأنه بيثار فيه تساؤلات كتيرة، ليه ربنا اختار يهوذا من الأول؟ قال علشان يظهر محبة وجود ونعمة وعطاء وحب وفياض، اختار واحد عارف إنه هيخونه. ده إيه دي كشفت المحبة الفياضة في قلب يسوع. أنا لو عارف إن الشخص ده هيخوني أنا ما أتحرز منه من البداية، ولما بيخني بقى ارجع يا ريتني كنت عرفت، ده انا غلطان، ده انا قلت له، ده انا عدت له. لا، يسوع عارف، ورغم كده قدم المحبة. ليه؟ يبين فيض حبه، فيض نعمته، ويعمل بقى. انتوا عارفين قلت لكم قبل كده ماري افرام ده كثارة الروح، ده كده بتاع يعني الايه، الكلمات اللي بيعزفها الروح على اوتار قلب هذا القديس. من جهة غسل الارجل قال غسل الرجل اللي قادت الأشرار للبستان، لأنه في غسل الأرجل يهوذا كان موجود. من جهة قبلة الفم قال قبل الفم اللي أعطى القبلة علامة للخيانة، قال لهم الذي يقبله هو يمسكه بشكل المحبة خان المحبة. المسيح بيقبل فم يهوذا اللي حيخلي القبلة علامة غدر اليسوع. ادى الخبز للايد اللي استلمت ثمن بيع يسوع. قلت لكم قبل كده ماري افرام كل كتاباته كده يعني ايه، يعني اللي بيحبوا الشعر يحسوا بالكلام يعني. طبعا هو بقى الراجل مش بي يعني بيكتب محسنات بدائيه، يعني هو دي كانت كساره، يعني كان هو دي كانت عظات ماري افرام على فكره، وكان جوع زي ما انا بنتكلم كده كلام ورا بعضيه. ماري افرام حضر، فما كانش هو كده يعني يقعد يقول كلام ورا بعضه، لكن كان يقول التقابلات ديت. او اللي بيقرا يعني عظات ماري افرام كلها من النوع دوت يعني. النهايه ان يهوذا سلمه بدافع شهوه يهوذا لمحبه المال في المقابل بقى. بص يهوذا بيسلم يسوع بدافع الشهوه، بطرس بيدافع عن يسوع برضه بدافع الحب. استل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع عضله، يعني ده بيظهر الغدر. بتسليم يسوع، وبطرس بيظهر المحبة حتى ولو مش في موضعها. طبعا احنا عرفنا بقى استلى واحد من الحاضرين، ما عرفناهوش مين، لكن عرفنا من يوحنا انه بطرس، وعرفنا من لوقا انه شفى ودان العبد، لكن هنا بس اكتفى انه استلى واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه. يختم بقى الاصحاح من الآية 53 لغاية 65 المحاكمات الدينية. المسيح اتحاكم 6 محاكمات تقريبا في 6 ساعات تقريبا، إن كان أو أقل شوي، لأنهم تقريبا قبضوا على يسوع بعد الساعة 1 بعد نص ليل الخميس في الفجر الصبح باكر جدا، كان واقف قدام بيلاطس يتحاكم. الساعة 3 أصدر بيلاطس الحكم بالصلب. الست المحاكمات دول زي ما احنا عارفين 3 دينية و3 مدنية. الديني اتحكم قدام حنان رئيس الكهنة السابق، حما قيافة، وده الوحيد اللي ذكرها القديس يوحنا، اتحكم قدام قيافة ودي اللي بيذكرها ماري مرقس هنا، واتحكم قدام مجمع السنهدريم ودي اللي تذكر في انجيل القديس لوقا. وبقى أهمية دراسة الأنجيل مع بعض. المحاكمات المدنية اتحكم قدام بيلاطس، بعد كده وداه لهيرودس، وعرفنا انه راح لهيرودس من انجيل لوقا، وبعد كده رجع لبيلاطس تاني. يبقى 6 محاكمات. طبعا منظر صعب، ده رئيس الكهنه نص الليل، المسيح واقف يواجه شاكين بشهادات زور. صعب حبايب. يعني رئيس الكهنه راح لواحد قال له بص روح اشهد زور، روح قول ان يسوع قال كذا ويسوع ما قالش، يعني صور احباب. يمكن طبعا بالتاكيد مش 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 قيافه هو اللي راح، بس يعني بعت واحد يقول، لكن مين المحرك؟ يعني ازاي يا حبايب، يعني ازاي بس حاجه يا حبايب، الطبيعه البشريه دي ضعيفه، يعني ربنا يرحمنا فعلا، يعني الطبيعه البشريه دي ضعيفه. يعني في دار رئيس الكهنة، ولازم بقى تاخد الأمور الشكل العادل، يعني احنا ما بنظلمهوش، بيتحاكم، يعني احنا مش هناخده من باب الطعن نصلبه، لا دي محاكمة. وشفته وطلع مدان اهوت، عشان برضه يعني تاخد الايه، تاخد الشكل. يعني بصوا الدين، لان انا سبق وقلت المسيحية ليست دين، المسيحية ليست دين، المسيحية حياة، لكن دي الديانة، دي الديانة. اليهودية يطلق عليها ديانة، المسيحية يطلق عليها ديانة، مفيش في الكتاب خالص انه في حاجة اسمها الدين المسيحي، مفيش الكلام ده، ده بس يعني كده تعبير مدني يعني بيتقال في المجتمع. لكن ما هو الدين؟ الدين هي شوية فروض، شوية فرائض يقابلها شوية عطايا، تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تاخد كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الدين. الأرض كلها أديان، المسيحية مش دين، ما عندناش تعمل كذا وتعمل كذا وكذا عشان تاخد كذا وكذا وكذا ومقابلها كذا وكذا ومقابلها كذا، ادي الدين اهو. لا احنا مش كده، احنا حياة، احنا ما عندناش فروض، ما عندناش اوقات للعبادة، ما عندناش اوقات نسلك سلوك معين وبعد كده خلاص ادينا عملنا اللي علينا، لا ده كله اسمه دين. لا احنا عندنا حياة، احنا بنحيا مع يسوع طول اليوم، احنا ما عندناش فرائض، احنا ما عندناش واحدة قصاد واحدة. فانا بأكد يا حبايب انه يعني الدين دي ما تنطبقش على الإيمان المسيحي، الإيمان المسيحي حياة، وكل مشاكل الأرض جت من الدين، ومعظم حروب الأرض جت من الدين، والدين لما يدخل، إنما الحياة المسيحية ده واحد عايش مع المسيح، ده واحد عايش مع المسيح. في المحاكمات بقى زي ما احنا عارفين إن يسوع كان صامت في الآية 60، فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيب بشيء؟ شو زود قاعد يقولوا ده، يقولوا ده مفتحش بقه، أما تجيب بشيء؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. ليه؟ لأن النبوة قالت أشعياء 53 كشاة تساق للذبح، كنعجة صامتة أمام جازيه هكذا لم يفتح فاه. نعجة بيجزوها، بيجزوا الصوفة بتاعتها، هي بتفتحش بقها. أمال إمتى تكلم؟ المسيح اتكلم في المحاكمة مرتين، لما سئل عن شخصه ولما سئل عن عمله بس. طب مين اللي سأله عن شخصه؟ اليهود طبعا، لأن دول اللي عارفين إن المسيح يأتي، طب مين اللي بيسأل عن عمله؟ الرومان، لأن المرأة ما نعرفوش أنت جاي ليه؟ لماذا تجسد الله؟ فالسؤال اللي كان عن شخصه ده جاي من رئيس الكهنة، هنشوفه دلوقتي، أنت المسيح ابن المبارك، وده رد على يسوع. السؤال اللي كان عن عمله لما وقف قدام بيلاطس، أنت ملك؟ لهذا قد أتيت، لهذا قد ولدت لأشهد للحق. عمله دول المرتين اللي رد عليهم يسوع. يبقى ليه بقى أتكلم يسوع هنا؟ عشان ما يكونش صمته سبب المجد لاسمه، أنه يظهر أنه أثر في خدمته، أنه يبقى فيه عذر لمن أدنوه. هذا بقى التعبير الحلو اللي نقدر نقوله، اتكلم في المرتين عشان لا يعطي عذرا لمن أدنوه. ما هو يجي في الآخر حنان يقول طب ما أنا سألته، أنت المسيح ابن المبارك، ما لو كان قال لي أنا كنت أمنت، احنا كنا محتارين أصله. لا، رد عليه. طيب بيلاطس ما هو ما يعرفش المسيا يأتي، ما عندوش نبوات، طب أنت جاي ليه؟ أشهد للحق. وحط بيلاطس أمام النور، وتبكى الضمير بيلاطس وشعر انه مخطئ، بس للاسف راح يغسل ايده يقول انا بريء من دم البار. يعني نور الحق هو سطع امامك يا بيلاطس. طب ايه اللي مطلوب؟ مطلوب انك تعلن انه بريء، لكن تروح تاخد مية وتقول انا بريء من دم هذا البار؟ طب انت ما انت شغلتك ما انت حاكم. طبعا يعني كنا اتكلمنا كتير في المحكمات دي، وفاكر يعني في حياة يسوع خدناها بتفاصيل تفاصيلها يعني، ف عشان ما يبقاش في عذر قدام بيلاطس اللي أدان يسوع كذبا وزورا. طيب لما صمت، يعني بقية المحاكمات دي بقى بيظهر ان هو شاه بتصاق بوداعة برضا للذبح. ليه؟ لانه المتهم بريء او غير بريء، ما تلاقي تملي انا بريء انا بريء انا بريء انا بريء، او يعني بشكل اخر الشرعيه الشرعيه الشرعيه، ما هي هي يعني يا اما يقول انا بريء، يا اما يصمت ويقول اصلا انا رئيس الشرعي، ما هي هما الاثنين يدافع عن نفسه. لا، يسوع بقى في المحاكمه صمت. ليه؟ لانه وديع، هو جاي علشان يقدم نفسه للموت فديه عن البشريه. لماذا تكلم ولماذا صمت في المحاكمه؟ تعالوا عند سؤال رئيس الكهنة، لأنه في تعليم حلو من القديس هيلاريون. رئيس الكهنة بيقول له أنت المسيح ابن المبارك؟ أنت سيبوا دي المسيح ابن المبارك. يبقى إذن القديس هيلاريون بيقول إنه رئيس الكهنة عارف إن المسيح ابن المبارك، لكن السؤال هو ده أنت؟ فبيقول القديس هيلاريون اللي بيسأل من هو يسوع، طب يقول له روح لأعداء يسوع يقولوا لك يسوع مين؟ يسوع ابن المبارك. يبقى سؤال رئيس الكهنة مش هل يسوع هو ابن المبارك؟ لا، احنا عارفين ان يسوع ابن المبارك او المسيح هو ابن المبارك، لكن انت هو هذا الشخص الذي هو يسوع المسيح الذي هو ابن المبارك؟ طبعا، لانه العهد القديم أعلن أن المسيح ابن الله، بس فين أعلن؟ سفر الأمثال، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفته. لكن كان لسه اليهود مش فاهمين يعني الثالوث إزاي الله سيتجسد، لكن عندهم معلومة أن المسيح ابن المبارك، يمكن بقى بمعنى مجازي يمكن أيا كان، لكن في المعلومة دي عندهم، بس مش بنور العهد الجديد، الابن المساوي للاب في الجوهر اللي من ذات جوهر الاب اللي مولود منه قبل كل دول، لا ما كانش دي واضحه عندهم. لكن عندهم ان المسيح ابن المبارك، حياتي الينا بسلطان الهي كامل كيما يعيد المجد الاسرائيل. فهو عارف ان المسيح ابن المبارك. لكن السؤال هو ده انت؟ بعدها انكار بطرس اللي هيتختم به الإصحاح من الآية 66 لغاية 72، تقريبا ده أكبر إصحاح يعني عند ماري مرقس. إنكار بطرس، بطرس اللي ما صدقش قول المسيح إنه هينكره، بل لما المسيح أكدها له لو ترجعوا للآية 31 فقال بأكثر تجديد لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك، وهكذا قال أيضا الجميع. أوكي، لكن رد المسيح على بطرس قبل أن يسيح ديك مرتين هتنكرني ثلاث مرات. وفعلا سؤال بدون أي تهديد، بدون أي تهديد، جارية بتقول له أنت كنت معاه، بس يعني لو قال آه مش هيجرى حاجة، لكن ثلاث مرات الآية 68 فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين. في الآية 70 فأنكر أيضا. في الآية 71 فابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. ابتدأ يلعن هنا يعني إيه؟ يعني يلعن نفسه، أنا ملعون من الله إن كنت أعرفه. ابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. طبعا لو حبينا ناخد منها درس يعني إن إحنا ما نوعدش بحاجة فوق قدرتنا. بطرس وعد إنه لو اضطررت أنا أموت معك، هذه فوق القدرة، دي الطبيعة البشرية قدام الضيقة تتراجع بطرس. كنيس غوريوس بقى لطيف، راجل يعني راعي، فقال إنه التدبير الإلهي إنه المسيح عايز يعلم راعي الكنيسة من خلال أخطائه أن يكون رحيما بالآخرين. بطرس ده اللي أنكر لما يجيله بقى واحد في ضعف، أقول لك أنا من الحال من بعضه، ففيما هو محاط بالضعف رؤساء الكهنة الأرضيين بقى يترفق. لا الأرضيين مش محاطين بالضعف ده، يعني ده الضعف في داخلهم كمان، لكن يعني ايه يترفق بالضالين. فبطرس من التجربة دي تتعلم انه يترفق بالقطيع. طبعا انكار بطرس اتمام لنبوة الآية 71 اني لا اعرف هذا الرجل، لانه المزمور 88 انا جايب الرقم البيروتية بس النص في السبعينية لهذا المزمور أبعدت عني معارفي، لكن في البيروتية اللي بين إيدينا أبعدت عني محبا وصاحبا معارفي في الظلم. نفس المعنى يعني، بس الآباء استشهدوا بالسبعينية أبعدت عني معارفي، فعشان كده بطرس إيه قال أنا ما أعرفش هذا الرجل. وهنا في يعني وقفة ما نقدرش نتجاهلها، انه تدوين الرسل لضعفتهم. ادينا شفنا يهوذا بيبيع، ده واحد من التلامذة، بطرس بينكر، المعلم بيوهان مرات كتير وبخ التلامذة زي ما شفنا، حتى متى لا تفهمون لما كنا في المركب وقال لهم تحرزوا لو تفتكروا من خمير الفريسيين، قالوا احنا معناش خبز، ف حتى الآن لا تفهمون، حتى الآن قلوبكم ثقيلة. فراجع المسيح التلامذة، كون إنه الرسل دونوا هذه الضعفات ده دليل صدقهم، فبالتالي نصدق الأعمال اللي هم ذكروها عن يسوع، لأنه لو في اتجاه لعدم الأمانة كان يبقى من باب أولى كانوا شالوا الضعفات ديت، لكن كونوا ذكروا الضعفات اللي بتمس حياتهم يبقى ده دليل انه كانوا بيتكلموا بالصدق فيما هو اعمال جليه للمسيح، وفي اعمال طيبه ليهم وفي ضعفات ليهم، فدي تؤكد صدق الرسل. اخر سؤال اساله في الاصحاح 14 سر انكار بطرس، نقدر يعني ناخد لنفسينا اربع دروس. نمره واحد عدم السهر والصلاه سبب في ضعف، الاندفاع بتاع بطرس، اندفاع في الكلام، اندفاع في التصرف لما مسك السيف حتى لو الدوافع طيبة، ده سبب في سقوط بطرس. تبعية يسوع من بعيد، يقول في الآية 54 كان بطرس قد تبعه من بعيد إلى دار، إلى داخل دار رئيس الكهنة. تبعية يسوع ما فيش من بعيد، من بعيد ده واحد يعني إيه، يعني أنا معه مش معه، لا هذا اللي لزق فيه لم يسقط، اللي هربوا خالص ما سقطوش السقطة بتاع بطرس. فمن بعيد دي ما لا يعني، يعني يا بارد يا حار، ما عندناش حد ايه يعني، اللي يمسك العصا من الوسط ده اللي بيرقص بالعصاية، لكن اللي يمسكها من الطرف ده اللي بيضرب فبيرقص. أنا ما عندناش احنا الرأس دوت، يعني بنمزق برضو الواقع باللي احنا بنقوله يعني. فبطرس تابعه من بعيد، بطرس تابعه من بعيد، لا ما عندناش يتبع من بعيد، يا تتبع من قريب يا تتهرب مع التلامذة. الأمر الرابع اللي تسبب في سقوط بطرس، قعد في مكان غلط، كان جالسا الآية بيت الآية 54 بين الخدام يستدفئ عند النار، قاعد في المكان الغلط، ما مش قاعد بطرس وسط الخدام، اللي قاعدك وسط الخدم، ايه اللي يخليك تنحط لهذه الدرجة يا نفس يا بشرية يا اللي مخلوق على صورة الله يا اللي متمتعة بجسد الرب ودمه وبروحه القدوس المؤمنين، يعني دي مش حضرتك، دي مش مكانك دوت. لكن في النهاية هو تأكيد لدرس المسيح ان الجسد ضعيف لكن الروح ايه نشيط. انا اعلم ان الجسد ضعيف، لكن لاني عارف ان الروح نشيط، فاذا الروح ممكن تتقبل إصحاح تاني والإصحاح 15 الصليب. احنا كنا متفقين ان كل قاعدة المفروض ان احنا بناخد فيها إصحاحين، يعني فالطبيعي ان احنا ناخد إصحاحين. اللي يمكن بقى يبقى مش طبيعي النهاردة ان احنا ندخل في التالت، مش عارفين بقى، بس الايه لغاية الإصحاح اللي جاي كمان دوت 15 ده الايه ده الطبيعي بتاعنا. ده 15 نديله عنوان الصليب. من الآية 1 لغاية 15 المحاكمة قدام بيلاطس. يبقى احنا نهينا المحاكمات الدينية في الإصحاح 14 ظل الصليب، لأن اليهود ما لهمش سلطان أن يروح يموتوا، لازم يروحوا لبيلاطس الحاكم، فالصليب بقى في الإصحاح 15. وللوقت في الصباح الآية الأولى عملوا إيه؟ أوثقوا يسوع ومضوا به وسلموه إلى بيلاطس. إيه يعني الهمة دي ليه يعني؟ قال لك عايزين نخلص منه بسرعة قبل عيد الفصح، لأن احنا يوم الجمعة في الغروب جمعة صباح سبت هنذبح خروف الفصح، فاحنا عايزين نخلص بسرعة، في إجراءات لسه هتتعمل. فللوقت طبعا لو تفتكروا بقى 42 مرة إنجيل ماري مرقس للوقت للحال، لو تفتكروا المقدمة يعني. وللوقت في الصبح عملوا إيه؟ أوثقوا يسوع ومضوا به إلى بيلاطس. فعليا هم ليه رايحين لبيلاطس؟ لان زي ما قلت لكم اليهود محتلين من قبل الرومان، ما لهمش سلطان ان يموتوا حد، لازم ياخدوا حكم من الرومان. لكن تدبيريا بقى، لانه ربنا عايز يبين فساد الكل، ادي شفنا اليهود الناس بتوع الدين اهو في منتهى الفساد والوحش، تعالوا نشوفوا بقى للناس بتوع الساسة بتوع القانون الحكام شر الدولة الرومانية ظهر في شخص مين؟ شخص بيلاطس. في محاكمة المسيح كان صامت تماما أمام بيلاطس، زي ما أقول لكم إلا ما أعلنه القديس يوحنا لما المسيح بيقول له أنت ابن الله، فقال له من أين عرفت؟ من ذاتك أم قال آخرون قالوا لك عني؟ حوار يعني كده في يوحنا. بس بعيد الأناجيل المسيح صامت أمام بيلاطس. يقول في الآية 4 فسأله بيلاطس أيضا قائلا أما تجيب بشيء؟ في الآية 5 فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. أول مرة يبقى قدامه متهم ما بيتكلمش ما بيدافعش عن نفسه فتعجب. صمت المسيح دوت يا أحبة، لأن في الحقيقة في نبوات كتير كلمت على أن يسوع هيبقى صامت، وكشفت النبوات ديت سر صمته. يعني من هذه النبوات مزمور 38 يقول أما أنا فكأصم وكأبكم لا يفتح فاه وأكون مثل إنسان لا يسمع، كأنه مش سامع للتهمات، وليس في فمه حجة، كأنه مش عارف يرد، لأنك يا رب صبرت. نبوة عن صمت المسيح في المحاكم. أشعياء 53 ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، تذلل ولم يفتح فاه، صامت. كشاة تساق للذبح كناعجة صامتة أمام جزيه هكذا لم يفتح فاه. المزمور 39 اتكلم عن صمت، صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت، لأن بيعملوا ما سبق يدك ومشورتك حتمت أن يكون، بس مش بيعملوها تنفيذ لمشيئتك، بيعملوها بدوافعهم الشريرة، عشان كده حيدانوا على اللي عملوه. هذا بأيدي أسمى صلبتموه أخذتموه مسلما بمشورة الله وعلمه السابق. هذه الاثنين جنب بعضها، انتوا سلبتوه بمشورة الله وعلمه السابق، طب هل معنى كده ان انتوا أبرار؟ لا، انتوا بأيدي أسمى صلبتموه. قال طب ما ربنا عارف انه هيتصلب إذن بهم. لا، ما هم مش بينفذوا مشيئة ربنا، هم بينفذوا أغراضهم الشريرة، الحسد اللي جواهم، أدينا فهمنا. طيب أيضا مراثي أرمية الإصحاح الثالث برضو يتكلم عن صمت يسوع، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه. فلذلك كان المسيح صامت في المحاكمة. فالأباء بقى يعني قالوا دروس كتيرة بقى عن صمت يسوع. كبريانوس قال إنه نتعلم من طول أنات ربنا إن إحنا لا نسرع بالدفاع عن أنفسنا. أنا عارف صعبة حبايب، لكن يعني أعطيت لينا في المسيح يسوع، بس صعبة يعني في التنفيذ، إنه عشان الواحد يبقى مظلوم ويسمع الاتهام وبيقعد ساكت مش سهلة. لكن يعني أمين بقى، ما احتاج صلاة، ما احتاج أن احنا نطلب من ربنا ندينا النعمة ديت. فالمسيح صمت عشان يدي طبيعتنا الإمكانية ديت زي ما قال القديس كبريانوس. غرغوريوس النيزيانزي بيعمل مفارقة لطيفة، قال الصوت الصارخ في البرية اللي هو يوحنا يبشر بالحمل الصامت. الصوت الصارخ في البرية كان بيبشر بمجيء الحمل الصامت، لأن يوحنا قال هو ذا حمل الله. طب الحمل ده ايه؟ كشاة تساق للذبح، كنعجة صامتة. ماري إفرائم قال الرب انتصر في صمته. تقول لي طب ما هو صمته وصلبوه؟ قال ما صلبوه، ما انتصر، غلب الموت وتمم المقاصد الإلهية. كبريانوس بيقول ان هو صمت في ألامه، لكن في مجيئه الثاني لم يصمت. لما هيجي في مجيئه الثاني للحساب مش هيسكت. أغسطينوس قال صمت علشان يضحي بنفسه من أجل خطايانا، يصمت في محبته زي ما قال صفانية النبي. طبعا الرؤساء لما لقوه صامت قال لك يعني القضية هتروح مننا، فبدوا يحفزوا الناس. في الآية 11 رؤساء الكهنة هيجوا الجامع أنه يترك لهم برباس. فسألهم بيلاطس فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ الآية 12 فصرخوا أيضا أسلوبه. أغسطينوس بيقول هي دي قضية الصليب، أن حصلت المبادلة، أطلق سراح المجرم ودينا يسوع الذي غفر أثام المذنبين. قضية الصليب إيه؟ عندنا برباس مسجون لأجل فتنة وقتل، وعندنا يسوع بريء. بلاطس بيسأله من تريدين أن أطلق لكم، برباس أم يسوع؟ قالوا أطلق برباس. فعلشان نطلق نحن المجرمين في حق ربنا، نحن القتلة، كل من يبغض هو قاتل نفس، فإحنا اللي محبوسين في سجن الموت بسبب خطايانا، عشان مطلق نحن أحرار من سجن الموت كان لازم يسلم يسوع للموت. لكن وإحنا يعني النور اللاهوتي ده يوضح قدامنا، ما نقدرش نتجاهل بقى يعني الكراهية الشديدة للمسيح دي ليه؟ ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ اسلوبه. طب برباس؟ لا اطلق برباس. مين بيتعاطف مع القتلة والمجرمين إلا القتلة والمجرمين اللي زيهم يعني، عشان كده متعاطفين معهم يعني، فلا يتعاطف مع المجرم إلا المجرم يعني، برضه عشان أشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه في بلدنا الحبيبة مصر. لكن يعني أرجع للي أنا عايز أقوله، إنه الناس متعاطفة مع القاتل اللص براباس وبيفضلوه على الرب يسوع. يعني قد ايه بقى الشر اللي في قلب الانسان؟ ادينا شفنا حبايب يسوع، ادينا ماشينا معاه في حياته. طيب لما الناس بتخير ما بين اللص القاتل وما بين الرب اللي كله حنان وكله حب وكله عطاء، بصوا الكراهية الشديدة اللي في قلب الإنسان تجاه الله الخالق. اختاروا اللص وما اختاروش مين؟ وما اختاروش الرب. عشان كده تملي بقول هتحكم الناس في حاجة هيبقى حكم غلط، ده مبدأ. أي حاجة هتاخد فيها رأي الناس يعرف إنها غلط. عمر الناس ما أجمعت على حاجة صح، الناس تملي بتجمع على الغلط أهو. الناس كلها بتجمع يعني عاملين استفتاء، عاملين استفتاء. يسوع وبرباس مين خد 100%؟ برباس. يعني نتيجة الانتخابات 100%. ايه رأيكم بقى في واحد خد 100% من الأصوات؟ لا، وهي كلها ايه؟ اختيار غلط. كشفتها بقى الآية 15، فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم. حبايب، إرضاء الناس أدى إنه مش سلم دم بريء للموت، ده أطلق لص قاتل وقتل ابن الله. بصوا إرضاء الناس يوصل لإيه. بصوا القيادة لما تبقى حاطة في ذهنها أمر واحد، إحنا عايزين نرضي الناس، نعمل للناس اللي يرضيهم. أنتوا عارفين كنيسة آخر الأيام تسمى كنيسة اللاوديكيين، اللاوديكيين معناها حكم الشعب، يعني كنيسة آخر الأيام كنيسة تدار باللي الناس عايزاه. شوف هم عايزين إيه واعمل. أدي كنيسة الأيام الأخيرة، كنيسة اللاوديكيين. لما بيلاطس عايز يعمل للناس اللي يرضيهم، قتل ابن الله وأطلق اللص القاتل حرا. إن كنت بعد أرضي الناس ضربة يا حبايب. هي هو ليه ماري إسحاق قال لك لا تكن رأس لأن الرأس كثير الأوجاع؟ محك لكل القيادات تملي هو في هذا النزاع، أرضي الناس ولا اعمل الصح؟ تقول لي ثم الصح هيرضي الناس. لا، الصح مش هيرضي الناس. والمحك ما في قياده، ما في قياده الا وتحط قدامها المحك دوت، يرضي الناس يرضي ربنا، لا يمكن يتفقوا. كنت بعد ارض الناس لما اكون عبد للمسيح. طب كنيسه الايام الاخيره حكم اللاوديكيين، حكم الشعب. انا الشعب، الشعب عايز، الشعب بيقول، الشعب هو اللي بيحكم، الشعب هو اللي يعمل سياسات الكنيسة، الشعب هو اللي يختار قيادات الكنيسة. هذه كنيسة الأيام الأخيرة. طيب شفنا فساد رجال الدين إيه، ودينا شفنا فساد رجال السلطة إيه. طيب تعالوا نشوفوا فساد بقى يعني العموم الناس، يعني يمكن يكون دول فيهم الأمل. يعني هذه رجال الدين في منتهى الفساد، هذه رجال السلطة في منتهى الفساد. طيب ننزل كده بقى للجنود وللمجتازين، الحال ايه؟ الجنود طبعا هنشوف قساوة لم نرها، والمجتازون بيتريقوا كل واحد وهو معدي كده قاعد يتريق، يا ناقد الهيكل وبني يا عم ما تمشي في حالك، انت مالك وماله؟ بتريق عليه ليه؟ لكن فعلا احب الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يفعل صلاح ولا واحد. ادي قضية الصليب اهي. استثناء الجنود الآية 16 لغاية 20. الكديس كيرلس الأورشليمي لطيف، يعني بيقول لك فعل الجنود بروح السخرية ما هو حق. فعل الجنود بروح السخرية، ما يعني جنود عساكر جاي لهم المفروض انه بحسب ما هم شايفين متهم، والقيادة بتقول لهم ده راجل يستحق الموت، ماشي خلاص نفذوا، مفيش ملامة على الجنود هنا. لا، هم قبل ما ينفذوا يسخروا منه. ليه؟ بصوا فساد الطبيعة. ألبسوا إرجوانا. طب وانت لما سلمهولك يا عم الجندي قال لك تريق، يعني قال لك يسخر منه، قال لك خده يتصلب، روح اصلبه، يبقى انت مفيش عليك لوم، انت نفذت امر القائد. لا، لازم بقى اللي القساوه دي تطلع، البغضه دي تطلع، الكراهيه دي تطلع، تحجر القلب يطلع. البسوا ارجوانا، دفروا اكليل من شوك وضعوا عليه، السلام يا ملك اليهود، وكانوا يسجدون له جاثين على ركبه. حلو القديس كيرلس، فعل الجنود بروح السخرية ما هو حق. البسوا إرجوان لأنه ملك، بل ملك الملوك. دفروا إكليل من شوك وضعوا على رأسه لأنه على رأسه تيجان كثيرة، بس هم عملوا بروح السخرية. السلام يا ملك اليهود، ملك الأرض كلها الذي سيهب البشرية كلها السلام. مجدا لله في العالي وعلى الأرض سلام في ناس المصر. يسجدون له جاثين على ركابهم، لا ده انت هتسجد غصبا عنكم. يا من تسخروا من يسوع دولاد، انت هسجد غصب عنكم لكي تكسب باسم يسوع كل ايه؟ كل رب. يعني انا اتضايقت وانا بتكلم، يعني انفعلت كده. امال هو يعني انا مش بيدي حاجه، يعني انا المشهد ضايقني، مشهد القساوة دوت يضايق. يعني حتى لو يعني حتى لو في أقولي بس يعني حتى لو اللي بيحاسب دوت غلطان طبعا بعيد عن ربنا له كل المجد خلاص يعني يكفي اللي هو فيه. ايه القساوة اللي في القلب ديت ليه؟ ادي فساد الطبيعة حبايب، ادي طبيعتنا. ده انا وانت احنا مش نتكلم عن حد غريب، ما طبيعتنا البشرية، بس لولا بس نعمة ربنا يعني هي اللي سترانا يعني، لكن ادي الطبيعة البشرية. فإن كانوا مسكوا قصبة وضربوه على راسه فهو اللي حيحكم الأمم بقضيب من حديد. إذا كانوا بيكسوا قدامه بسخرية حيكسوا أمامه في مجيئه الثاني لكي تكسوا باسم يسوع كل أوروبا. شوفوا بقى هو له هذا السلطان. يعني بقولكم أنا بقى كلامي إيه، أنا وأنا بتكلم احتديت من المنظر، بس مش بيدعمل حاجة، هو بإيديه ورغم هذا يقبل الألام بوداع. يعني بصوا أنا انفعلت، ده دليل إن لو أنا كان لي قدرة ما كنت سكت في مشهد زي دوت مثلا. هو له القدرة وسكت. إيه ده؟ إيه يعني إيه الشخص دوت؟ عشان كده قال عنه القديس بطرس الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوض، وإذا تألم لم يكن إيه؟ حد يفكرني بالآية؟ بل كان الآية تنطبق، يعني هذا شرح الآية المشهد دوت. لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. إذا تألم لم يكن يهدد، يعني أنا هوريكو، طبعا أنا هخلي الأرض تتفتع وتبلعكو زي ما أنا انفعلت كده، وأنا ما نضيقت من نفسي لما انفعلت وأنا بتكلم. ده دليل ان انا لو اتحطيت في الموقف دوت، ما هي دي معناها كده، وكانت عندي قدره ما كنتش هسكت، فايوه انا كده بعيد عن يسوع. لا ده هو في منتهى الوداع عنده القدره وشايفهم بيعملوا كده سكت. اذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يعلمنا حبايب، يعني يعلمنا. ما احنا قاعدين نتكلم عنه ليه يا اخواتي؟ يعني احنا ليه بيلز لينا ان احنا نحطه كده قدامنا ونقعد نتكلم عنه؟ احنا واحنا بنتكلم بناخد منه. فالحكايه بقى لان احنا مليانين وحشه، فالحكايه عايزه نتكلم كتير عشان يعني تنساب كده النعمه منه فينا شويه بشويه، نتغير الى تلك الصوره عينها. عرفتوا ليه انا بطول في الوعظ؟ لانه مليان وحشه، فلما بقعد اتكلم كتير بحط نفسي قدامه كتير، عشان تعذروني يعني لما بطول الوعظ. يعني لو انا جيت شفتوني، يعني لو كان ليكوا عمر وحصل الموضوع ده ان انا وعظت ربع ساعة، تعرفوا ان انا يعني ايه تنقيت ولو بدرجة. لكن طول ما انا بطول في الوعظ اعرفوا ان انا لسه فاسد فاسد فاسد، فانا قاعد اتكلم وحطه قدامي واقعد اعيد وازيد. ليه؟ عشان طول ما احنا قاعدين قدامه يقعد ايه، يقعد يغير فينا، يقعد يصلح فينا. فمعلش احتملوا بقى ايه الفساد اللي في قلبي دوت بطول الوقت. طبعا ما اقدرش اعمل كده في البيت، هقعد اكلم نفسي التصوني فهتبقى مشكله شويه. يعني الايه 21 لغايه 32 الصلب. طبعا صلب المسيح اعظم جريمه ارتكبتها الانسانيه، انها صلبت ابن الله. البشريه بتحاكم خالقها، او بلاش بقى اقول لكم كلامي انا، اقول لكم كلام القديس كبريانوس. اولا المسامير مش هي اللي مسكته على الصليب، لكن اللي مسكه على الصليب طاعته للآب. فبيتأمل بقى كبريانوس قال الديان يدان، البريء بل هو البر نفسه، بل هو اللي حيهبنا البر أحصي مع أثمة. بصوا يوم الجمعة ده يوم التناقضات الغير عادية. الحق أخفي بشهادات الكذب، شهود الزور، كلمة الله صامت. ما هو يوم الجمعة ده يوم التناقضات. الساعة 6 12 الظهر صلاة ظهر مع الأرض كلها، هو ظهر ولا ليل؟ هو ده الخالق ولا يعني يوم التناقضات كلها. لأنه فعلا المائت اكتسى بإكليل الحياة. ما هي فعلا يوم مش عادي يوم الجمعة دوت اللي صلش فيها ربنا. تقولي لي بس يعني برضو في ناس أظهرت شفقة يعني عندنا اتنين يعني هنا ايه حلوين يعني انا يبلوا الريق مين الاتنين دول؟ يقول في الآية 21 فسخروا رجلا مكتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني ليحمل صليبه معه. تقول يا هور الجنود هم رقوا وساعد عليهم يسوع وبعد الجلد وبعد اللي حصل دوت شايفينه بقى تعبان فراحوا جايبين له واحد يشيل الصليب. فالحمد لله قلوبهم رقت. لا في الحقيقة هم جابوا الراجل ده ليه؟ لأنه لا يسوع مش قادر يمشي، كل لما يخطي بالصليب يتكفي على وشه من ثقل الصليب ومن الجلدات اللي كان متجلدها ومن السهر طول الليل. احنا من يوم الخميس وكنا روحنا العلية وبعد كده طلعنا على البستان، وطبعا الصلاة يعني اللي منكم حبايب يعني اللي جاهز في الصلاة تلاقي طلع من الصلاة تعبان يعني طلع مش عايز ينام. يا عم انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتقول كلمتين؟ لا ده كان بيجاهد فيطلع من الصلاة معية. الصلاة بتدي قوة على مستوى الروح لكن فعلا الجسد صارع في الصلاة ودي محاكمات بقى طول الليل. فطبعا يعني انهكت القوة، مش واكل شوفه من الساعة كام يعني ما يعني كل ده يبرر لينا بقى ليه يسوع وهو شايل الصليب كان بيكف على وجهه فلو مش قادر يوصل. طب احنا مش هنشمت فيه، مش هنتشفى فيه، مش هنشوفه متعلق على الصليب يعني يموت لنا في السكة. لا احنا نجيب واحد يشيل الصليب علشان احنا نتمم شهوة نفوسنا الشريرة ان احنا نراه معلق على الصليب. يبقى لما جابوا سمعان مش رأفة بيسوع، لا ده عشان يتمموا الشر اللي في قلبه. ابو غلبان سمعان دوت ايه اللي نابه؟ في الحقيقه بقى سمعان القيرواني دوت إيه معلمنا بولس الرسول. طبعا هنا ماري مرقس لو تفتكروا بقى لما كنا في ابو ثلاث والراجل، انا تاكدت بقى لما رجعت بقى البيت وقعدت كده مع نفسي تاكدت ان الراجل كان معانا يعني تاكدت الراجل كان معانا الثلاث ايام بتوع ابو ثلاث. احنا قلنا كان هو جاي من ليبيا وقلنا له اقعد معانا شويه في ابو ثلاث قبل ما تدخل على اسكندريه، فهو قعد معانا فعلا. فلو تفتكروا بقى ساعتها انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انه لما شاف سمعان القيرواني هو الوحيد اللي قال ابوه الكسندروس وروفس. ليه؟ اسلوب بلديات، هو من القيروان وهما من القيروان وعارفين بعضينا. فسمعان القيرواني هنا لما شال الصليب دي كانت بركة لسمعان ولولاده ولمراته. عرفناها فين بقى؟ عرفناها في رومية 16. رومية 16 بولس بيقول سلموا على روفس وأمه التي هي أمي. أتابي بقى الكسندروس ده آمن أو قبليهم يعني سمعان القيرواني آمن وعياله الاثنين وادي الولد بولس بيبعت له السلام وامه اللي هي تبقى مرات سمعان القيرواني ادبهم كلهم دخلوا في الايه؟ دخلوا في الايمان. كان من القديسين اللي ابونا بشوي كان يحبوهم قوي وكان يعني يؤكد انه الراجل ده اعتبره مكانه كبيره قوي في السماء لانه الوحيد اللي خد هذه البركه انه يحمل صليب يسوع هو سمعان القيرواني. فالعمل ده وان بدا في ظاهره شفقه من الجنود لكن في الحقيقه دي قسوه. طيب في عمل تاني في الآية 23 أعطوه خمرا ممزوجة بمرا ليشرب فلم يقبل وذاق ولم يرد أن يشرب. في مرتين حاولوا يشربوا يسوع. المرة الأولانية هنا كانوا يدوا للإنسان اللي هيتصلب خمر ممزوج بمر كنوع من التخدير، فلما يشربها جسمه يتخدر شوية فيقلل من إحساس المصلوب بالألم. فحاولوا يعملوا مع الشفقة ديت، وخصوصا يعني عرفنا بقى من الأناجيل التانية أنهم مجموعة من الستات الشريفات اللي هم يعني إيه في كل مجتمع كده تلاقوا مجموعة ستات كده يعني اللي بيهتموا بأعمال الخيرية، اللي بيهتموا بالأطفال المشردين، اللي يهتموا بالمساجين، سيدات المجتمع يعني. فلما كان أي واحد يتصلب كانوا هم يتبرعوا يعني أن يروحوا بس باللبس الأنيق يعني بتاعهم، وبس مجرد أن احنا بندي للمصلوب دوت شوية يعني مخدر يعني، لكن طبعا احنا ما لناش دعوة من هو يتألم بس احنا بنعمل حاجة كويسة يعني كتر شرهم. بس عنده كبرياء الخطية، ترفع الخطية. فماشي يعني كتر خيرهم، لكن الحلو بقى في يسوع انه ايه؟ ذاق ولم يرد ان يشرب، رفض. ليه؟ عشان يظل يحتمل كأس الألام حتى النهاية، لكي يكمل رئيس خلاصنا بالألم. المرة الثانية بقى على الصليب يسوع قال أنا عطشان، فجي واحد خد أسفنجة ملأها خلا وراح مددها ليسوع. يجي بقى حد يقول طلبت ماء، زقت خل، نقول له سيدنا ما طلبش مية. فما يجيش واحد يقول إنه المسيح على الصليب طلب مية، المسيح ما قالش أنا عايز مية، المسيح قال أنا عطشان. تفرق، عايز مية يعني شربوني، أنا عطشان ده بيتم الكتاب إنه لصق لساني بحنكي. فما ينفعش يجي حد بقى يقول عن يسوع على الصليب سألت ماء أنزقت خلا أنزقت كل مرة، لا هو ما سألش ماء، المسيح ما قالش أنا عايز مية. فدول المرتين اللي قدموا ليسوع الخل. طيب في حتة هنا تبان انها بيها تعارض يعني في الأناجيل. الآية 25 يقول وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. فكانت الساعة الثالثة فصلبوه. واحنا عارفين من كل الأناجيل ومن تقليد الكنيسة إنه المسيح رفع على الصليب الساعة الستة. طيب إزاي نوفق بين الاتنين؟ لو موضوع بسيط خالص، أغسطينوس حله بمنتهى السهولة إن اليهود هم الصالبين الحقيقيين ليسوع، فهم صرخوا إن يصلب الساعة الثالثة. الساعة الثالثة دي اللي كان بيلاطس قاعد وأصدر الحكم على يسوع. طب مين اللي نفذ الحكم؟ اللي نفذه الرومان الساعة السبت. فما فيش تعارض. الساعة الثالثة صلبوه لأنه هو صلب، لأن دي كانت صراخ اليهود. فلما اليهود صرخوا كان دوت أن اليهود حكموا عليه أوريدي خلاص بالصلب، فهم هم اللي أصدروا الحكم، أصدروا الساعة الثالثة. طب مين نفذوا؟ نفذوا الرومان، بس نفذوا الساعة كام؟ الساعة السبت. لذيذ بقى المسيح على الصليب، يعني أغسطينوس بالصليب أمات الموت، بالصليب أمات الموت اللي هي التسبيحة اللي احنا كلنا عارفينها بالموت داس الموت. أيضا قال أغسطينوس كلمة مهمة خالص شرحناها كتير في الصليب، مات لأنه شاء أن يموت. غلط حبايب إن حد يقول عن يسوع إن هو حمل خطايا بمفهوم إنه شال كذب، شال زنا، شال تجديف. لا، قدوس. لأنه لو شال خطية يبقى بموجب القانون الإلهي لازم يموت. أتم شالت خطية، دي الشريعة تقول اللي يلمس خاطي بقى حامل للخطية، اللي يلمس أبرص، اللي يلمس أبر ميت يبقى حامل للخطية ونجس ويرحط جسده في المساء. يبقى لو كان يسوع شال وضع عليه فعليا زنا وتجديف يبقى يسوع لازم يموت، يبقى ما يموتش بإرادته، لأن أجرة الخطية موت. اللي يلمس الخطية يموت نجس. أمال يسوع مات ليه؟ يسوع مات بإرادته. أمال إيه بقى معنى وضع عليه؟ لو وضع عليه اسم جميعنا بالمفهوم المادي اللي البعض بيشرح به الصليب، يبقى معنى كده انه الاب من اول ادم لغايه الصليب ناس بتغلط والاب ياخد الخطيه ويحطها كده على جنب، بيشيل كده معرفش ازاي وفين بيشيل، وكان الخطيه حاجه ماديه، قاعد يشيل 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 لغايه ما جه الابن في الصليب ووضع عليه، راح واخد الشيله ديت وراح حاططها على الابن. اولا الخطيه مش حاجه ماديه، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، طب وضع عليه اثم جميعنا، طب والناس اللي بيهم بعض الصليب هو ايه هو الاب يعني برضو يعني خد خطايا يعني لسه هتحصل وحطها على الابن، ولا الابن بس مات للخطايا اللي قبل الصليب؟ نمرة اتنين. نمرة تلاتة، الخطية لا تحسب خطية الا لما انا مثلا يجي لي فكر كبرية، جات الفكرة وانا قبلتها وتغلغلت الفكرة جوايا وبدت تحكم تصرفاتي وتحكم، ادي الخطية. لو جاء فكر وانا مشيته ما اسموش خطية، لكن امتى تبقى خطية؟ لما انا اقبله ويتغلغل جوايا وابتدي تتفاعل ارادتي معاه واستسلم له واسعى لتنفيذه، هنا انا بقيت خاطي. طب يعني ايه يسوع يشيل خطية من بر ما تبقاش خطية؟ ده عشان انا اشيل خطية، الخطية تتغلغل في الارادة وفي المشاعر. طب وحد يقول كده على يسوع؟ طب هما ايه اللي حصل او ايه تفسير بقى الآية وضع عليه اسم جميعنا؟ اجرة الخطية ايه؟ موت. هو نزل للموت فامات الموت، فبذلك بقت كل خطايا البشرية بالايمان بيسوع مرفوعة عن البشرية، لان خطايا البشرية كلها تؤدي لفين؟ للموت. طب هو نزل حطم سجن الموت. عندنا سجن اسمه الموت، اللي غلطوا قبل آدم أو اللي بعد آدم حينزلوا في السجن دوت. أوكي خلاص عدينا فهمنا دي. طيب تعالوا بقى ليسوع قدوس، وعلى الصليب قدوس، والأب ما مشكش خطايا. ليه؟ هو الأب حيدنس نفسه أن يمسك خطايا يحطها على ابنه؟ كل ده ما حصلش. لكن اللي حصل أن الابن على الصليب بمزاجه بإرادته قبل الموت، قبل الموت فرح نازل للسجن رح محطمه. تعالوا بقى الناس اللي كانوا قبل يسوع وماتوا على رجاء مجيء يسوع، كانوا في السجن، السجن اتحطم شال خطاياهم. طيب اللي جيهم بعد يسوع ومؤمنين بيسوع هيجي ينزلوا للسجن يلاقوا السجن ده متحطم، يبقى شال خطاياهم. يبقى لما يتقال عن وضع عليه اثم جميعنا، مش انه شال زنا وشال كذب وشال تكذيب وشال، لا، انه قبل في جسده حكم الموت، رضي انه يموت بمزاجه. الموت ملوش سلطان عليه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وحدك وسلطانك، لو يسوع شال خطية بيموت، لا بإرادته ولا بسلطانه، بيموت لأنه قانون ربنا أجرة الخطية موت. تقولي هو ما عملش ده في القديم، اللي يلمس الخطية يبقى نجس. يبقى عايزين نقول ان يسوع شال خطايا، ده قدوس الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب، الذي لم يفعل خطيه، الذي لم يعرف خطيه، الذي ليس فيه خطيه، فهو قدوس وعلى الصليب هو قدوس. طيب حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يرفع من الوسط، يشيل الخطية ما بين الإنسان وما بين ربنا. عشان كده قال أغسطينوس مات لأنه شاء أن يموت، لو كان شال خطايا كان لازم يموت، ما بيموتش بإرادته حتى لو هو قدوس. الخطايا اللي شالها دي تلزمه بالموت؟ لا 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 لا، مفيش كلام دوت. مات لأنه شاء أن يموت. حلو بقى تعليم أبائنا الرسل، قال قيموا الصلاة في الساعة الثالثة لأن بيلاطس أصدر الحكم فيها، قيموا الصلاة في الساعة السادسة لأنها ساعة الصلب، قيموا الصلاة في الساعة التاسعة لأنها الظلمة. فترتيب صلوات الأجبية ده من أيام أبائنا الرسل مترتبة على أحداث الصليب. عشان كده يعني شوفنا مثلا نحو الساعة الثالثة كان الرسل بيصلي يمحل الروح القدس، نحو الساعة الستة بطرس جاء وطلع على السطح، نحو التسعة كان رايح الهيكل هو ويوحنا وشافوا المقعد. فده من ترتيب الأباء الرسل. طيب نكمل، صلبوا معه للصين واحد عن يمينه وآخر عن يساره. قال أغسطينوس ده اللي هيفعله بالأحياء والأموات في مجيئه الثاني، اللي عن يمينه اللص التائب، طبعا مش مذكور صراحة في الكتاب انه اللي قال له اذكرني يا رب اللص اليمين، لكن ده تقليد الكنيسة، وده اتفاق الرمز مع المرموز ان المسيح على الصليب عن يمينه اللص التائب وعن يساره اللص الشرير. ده المسيح الديان يقول للأبرار تعالوا عن يميني وللأشرار تعالوا عن يساري. فقالها أغسطينوس إنه ده اللي هيعمله يسوع بالأحياء والأموات في مجيئه. اللصان اللذان صلب معه كان يعيرانه، ده كان في الأول الاثنين بيعيروه، وبعد كده اللص اليمين لما شاف في العلامات فاعترف بربوبية السيد، فقال له اذكرني يا رب متى جئت. برضو غلط نقول اذكرني إذا جئت، إذا يعني إذا جئت جايز ما تجيش، لا اذكرني يا رب متى جئت، أنت جاي. فبرضو المديحة ما ينفعش نقول اذكرني يا رب إذا جئت وكأنه جايز يجي وجايز ما يجيش. أنا ما تهمنيش الألفاظ، بس أنا ببص للمعنى اللي وراها، زي موضوع المية اللي على الصليب، أنا ما يهمنيش اللبس. بس يسوع ما قالش أنا عطشان، يعني لأنه المعنى إيه؟ إن يسوع عايز يشرب، ودول ناس يعني بقى أشرار وحشين، بدل ما يدوله مية يدوله خل. لا، هي القضية أصلا مش كده. القضية إن يسوع نظر حوله، وإذا رأى إن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. في فرق كبير بين إن إحنا نصور يسوع إن هو يعني عايز يشرب، والناس دول بقى أشرار وحشين، وإيه بدل ما يدوله مية يدوله خل، وبين إن يسوع بيتمم المكتوب. دي من أكثر الآيات اللي تدل على سلطان لاهوته، مع عياء الصليب الشديد لكن نظر يسوع حوله، وإذا كل شيء قد تم، تمت، تجديف تم، تعيير تم، مسامير تم، تعرية تم، فإذا بكلمتين لسه ما تموش. فلكي يتم الكتاب، في فرق بقى بين لكي يتم الكتاب وفرق بين حد يقول لي ان يسوع عطشان وقال انا عايز اشرب. لا، لكي يتم الكتاب قال انا عطشان، تفرق كتير. انا عمري ما اقف عند اللفظ، بس اللفظ بيوحي بمعنى، لا المعنى غلط. فنفس الشيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طيب الآية 33 لغاية 41، القسم اللي قبل الأخير في الإصحاح، يعني عشان أطمنكم، موت المسيح. الآية 33، ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. إتمام للنبوة، إن يوم الصلب قال عنه النبي يوم لا نور فيه. نبوات كتيرة اتكلمت عن الظلمة، ده معنى حرف، لكن المعنى الرمزي بقى إن الظلمة الحقيقية مش كانت في ظلمة الشمس، لكن في ظلمة عقول اليهود، عقولهم ظلمت. إسرائيل بيصلب خالقه. برضو صرخة المسيح حبابي، يعني أنا وقفت عندها. أذكركم إحنا لما خدنا الأناجيل، إحنا بدينا السنة اللي فاتت خدنا مات، والسنة دي نشكر ربنا دينا بنختم إنجيل ماري مرقس. بفكركم إنه شرح الإنجيلين دول بالذات إحنا كلها واخدينها من أقوال الآباء، يعني ده ما يميز التفسيرين بتوع متى وبتاع مرقس. وإن أراد المسيح بنعمة ربنا عايز أكمل بنعمة المسيح، يعني لو أو يوحنا في نفس النهج، فدي كلها تفسيرات الآباء. فبرضو الآية دي بقى، وأنا بقرأ إنجيل ماري مرقس، يعني برضو استوقفني عايز أعرف الآباء شرحوها إزاي. فأنا متمسك يعني بالشرح هنا بالنص اللي قالوه الآباء، غير الاجتهادات يعني اللي كانت ممكن تكون في عظات أخرى. يعني في الآية 34، إلهي إلهي لماذا تركتني. كل الآباء أجمعوا، بصوا القديس أمبروسيوس تكلم عن المسيح كونه إنسان، قال أخذ النفس البشرية والميول الإنسانية لذا يصرخ كإنسان. يبقى لما أجي أفسر بفكر الآباء، إلهي إلهي لماذا تركتني، مش أصور بقى أنه الآب والابن والآب حاجة بوجهه، لا، المسيح بيتكلم كإنسان كطبيعة بشرية، بيقول له إلهي لماذا تركتني، لأنه الإنسان بيصرخ أمام رعبة الألم، إنه عنده إحساس، عنده مخاوف إن الله بيتركه في الآلام. فهو الصرخة هنا صرخة إنسان كأنه متروك من الله، بيعبر عن الطبيعة البشرية كإنسان حامل للآلام في وسط مخاوف إن الله بيتركه في الألم فهو بيعبر عن الطبيعة البشرية، عن صرخة الإنسان المتألم اللي بيظن إن الله تركه في الألم. كلام القديس أمبروسيوس. القديس أغسطينوس قال نفس المعنى، بس اتكلم بقى مش على الإنسان اللي في الألم وشاعر إنه متروك، على الإنسان اللي بيصلي وشاعر كأنه صلاته لم تجاب. فقال القديس أغسطينوس بيضم نفسه إلى صوت ضعفنا، إنه متروك بمعنى الطلب اللي هو طلبها عبور الكاس، فالكاس ما بتعبرش بيموت. فكإنسان بيعبر عن الطبيعة البشرية لما بتصلي وبتشعر كأن صلاتها لم تجاب، فهي بتقول إلهي إلهي لماذا تركتني. القديس أغسطينوس نفس الأمر بس خده من جهة الموت. بيقول القديس أغسطينوس صرخة الموت الإنساني، كلنا عارفين كبشر إن إحنا هنموت لكننا مش عايزين نموت، نريد أن نؤجل الموت رغبة في الاستمرار في الحياة. فهو على مشارف الموت فبيصرخ كإنسان مش عايز يموت. يبقى الصرخة دي نمرة واحد، أدينا تيقنا من كل كلام الأباء إنه بيصرخ كإنسان، يا إما إنسان في الألم شاعر إنه متروك، يا إما إنسان صلى وشاعر إن صلاته كأنها لم تجب، يا إما إنسان داخل إلى قبضة الموت والطبيعة البشرية غير راغبة في الموت ترغب في الحياة، فهو بيصرخ كإنسان حامل إنسانيتنا إلهي إلهي لماذا تركتني. ما يجيش بقى الشراح بقى بتوع النهاردة يقول لك أصل هو شال الخطية وبقى حامل الخطية والأب ما يقدرش يبص للخطية، والكلام بقى الإيه ملوش أي أساس دوت، ده كلام مش صح. الآية 38 برضو لطيفة، الآباء قالوا فيها كلام حلو، وإن شق حجاب الهيكل إلى إثنين من فوق إلى أسفل. الكسارة ماري إفرام قال لك شق الحجاب معناها أن الملكوت نزع من إسرائيل ويعطى لأمة أخرى بتعبير المسيح تعمل إثمار. قال أيضا أنه شق الحجاب إشارة أن الهيكل سيدمر لأنه روح ربنا فارق المكان بعد ما صلبوا المسيح. قال أيضا ماري إفرام أنه رئيس الكهنة مزق ثيابه، النهاردة الروح بيمزق الحجاب عشان يعلن ربنا. إذا كان رئيس الكهنة رزى الكهنوته لأنه الشريعة تحرم على رئيس الكهنة أن يشق ثيابه، فكأنه هو كده رزى للكهنوت بتاعه. فالسماء قالت كمان وإيه مزقنا الحجاب، يعني ربنا رزى الهيكل بالناموس، فإعلان نهاية الناموس. قال أيضا ماري إفرام أنه ليه الحجاب اتشق، قال لأن الهيكل فيه تمن دم فتدنس الهيكل لذلك شق الحجاب. كلام كبير، كلام كبير لأنه ده هيكل ربنا، واليهود قالوا إنه هيكل الرب، هيكل الرب لا يمكن يسيب الهيكل. لا، أهو حصل إنه ساب الهيكل. أورشليم ما تعلمتش من اللي حصل مع السمر، وكانت بتظن إن هي أبر من السمر، فاللي حصل مع السمر حصل مع أورشليم. طيب أورشليم اتهد الهيكل، وكانوا بيظنوا ان يمكن الهيكل يتهد لان ده هيكل ربنا، لا تهد. طب احنا وقفنا بقى عند الايه الهيكل اللي اتهد، جت بعد ايه؟ جت بعد الكنيسة. احنا هنتعلم من اللي قبلينا ولا مش هنتعلم؟ سؤال. ايضا يكمل ماري إفرام في شق الحجاب، قال لأنهم نزعوا ثيابه فهو مزق الحجاب. أكيد زغروريز بقى لطيف يعني عايش في السماويات، قال إن شق الحجاب إعلان عن إعلان أمور سماوية، حجاب اتشق فبدينا إيه نعاين السماويات. المفارقة بقى اللطيفة في الموضوع دوت يعني مع قساوة الطبيعة البشرية اللي أنا منشغل بيها زيادة مش عارف ليه النهاردة، تشققت الصخور ولم تتفتت القلوب الحجرية أمام صليب المسيح. يعني الصخر اتفتت، الصخور تشققت، الأرض اتزلزلت قدام الصليب، وقلب البني آدم مش راضي حتى يلين شوية، مش راضي يتوب. الصخر لان والإنسان مش راضي يلين. نقول ملحوظة عن النساء وملحوظة عن الرجال وملحوظة عن الآب ونختم الجزء دوت عشان أطمنكم. يعني نبتدي بالنساء. في الآية 40 يقول: وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة. مريم أخت أمنا العذراء. دول كانوا إيه؟ بينظروا من بعيد، يعني لسه موجودين في المشهد في حين أن الرجالة إيه؟ فروا. يعني الستات لسه واقفة ورجالة هربوا. بل اللي أكتر من كده، إن الستات آخر ناس تركوا الجلجسة وأول ناس ذهبوا للقبر والرجالة هربانين. فيمثلوا الستات هنا الضعف المتكل على قوة الله. طيب نقول ملحوظة عن الآب واختم بملحوظة الرجالة عشان أربط فيها الحتة الأخيرة من الآية 42 لغاية 47 دفن يسوع. الملحوظة عن الرجالة ملحوظتين. في الآية 39 قائد المائة: ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله إنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. أول شهادة المجد يسوع بعد الصليب جت من رجل إيه؟ أممي. يعني بداية الغيث يبدأ بقطر، كإعلان عن قبول الأمم في الإيمان بدت بالإيه؟ بقائد الماء. وطبعا كنيستنا بقى حلوة زودت لنا النور إن عرفتنا أن قائد الماء دوت قبل الإيمان بالمسيح، بل استشهد على اسم المسيح وبنعمل له عيد عندنا في الكنيسة القبطية. طيب في ملحوظة تانية عن الرجالة بقى في موضوع الدفن دوت، واختم بملحوظة الآب اللي هي تخص شق الحجاب. يعني احنا خدنا حتة من شق الحجاب كده هنختم بيها. فاحنا بعد شق الحجاب دخلنا على الآية 42 لغاية 47 دفن يسوع. موقف تاني حلو للرجالة، احنا قلنا قائد الماء. نقول أيضا يوسف الذي من الرمى، موقف مشرف ليوسف في الآية 43، طلب جسد يسوع. شجاعة إن يسوع اللي الأمة غضبان عليه اللي بيلاطس صلبه يدخل ويعلن انتماءه ليسوع. ده أنت ما أعلنتش انتمائك ليسوع لما كان عايش وهو في مجده وهو بيعمل معجزات. النهاردة لما بقى المشهد إن يسوع ضعيف وإن يسوع صلب وإن يسوع الأمة كلها رزلته، تعلن انتمائك ليسوع. ده موقف يذكر ليوسف الذي من الرامة. مش بس دخل طلب جسد يسوع، لكن الآية 46 اشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر. القبر ده كان يوسف عامله لنفسه، فهو قبر لسه بكر ما تحطش فيه ميت. أول من وضع فيه جسد يسوع زي بطن أمنا، ما هي بطن بكر. أول من سكن في أحشائها كان الإنسان يسوع المسيح، ولم يسكن في أحشاء أحد آخر. وأيضا القبر وضع في يسوع ولم يوضع في أحد آخر. ليه اتحط في قبر بكر؟ عشان لا يتدنس. بصوا بقى لا يتدنس بلمس الموت. نيجي احنا نقول ان هو حمل خطايا بالمفهوم المادي اللي بيصوروه. الشريعة حبايب خدوا بالكم، الشريعة بتقول اللي يلمس ميت يتنجس، يعني ما يصليش، ما يقدمش ذبيحة، يفضل نجس إلى المساء، يرحط جسده، بقى في خطية. اللي يلمس قبر ميت، لو قاعدين في بيت واحد مات، طب احنا مالنا بقى؟ لا كلنا تنجسنا ونفضل نكسين للمس. هنا يسوع ما تحطش في قبر، اتدفن في ميت، لان لو كان مدفون في ميت كان جسد يسوع يدنس بلمس الميت، فكان لازم يتحط في قبر بكر. يبقى يجي حد بقى يعلمنا ويقول لنا ان يسوع شال زنا وشال قتل وشال تجديف. ايه ده الكلام دوت؟ ده اذا كان الجسد بتاعه ما لمس عظام ميتين وضع في قبر بكر لأنه جسد القدوس، يبقى هو شخصه يشيل خطايا بالمفهوم المادي. أيضا القبر دوت عشان تتم النبوة جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، لما هو اتصلب بوسط أشرار مات على الصليب، ده القبر بتاعه على الصليب بوسط أشرار، لكن لما جينا ندفنه مع غني عند موت قبر واحد غني ومجهز منحوط في الصخر دفن يسوع. لذلك في قانون الإيمان صليب ودفن، نصر عليها في قانون الإيمان. طيب أدينا شفنا النساء شفنا الرجالة، نختم بقى بالآب. سرور الآب، الآب أعلن سروره في بداية خدمة يسوع وأعلن سروره في نهاية خدمة يسوع. أعلن سروره في بداية خدمة يسوع بشخص، وأعلن سروره في نهاية خدمة يسوع بعمله، والإعلانين كانوا بالشق. في بداية خدمته شق السماء وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، مسرور بشخص. طب في نهاية خدمته الأب مسرور بعمله، فشقله الحجاب من فوق، فشق الحجاب من أعلى. طيب بنعمة المسيح نبقى نكمل في مرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.